التأمين، وسنشرح أسلوب المصنف رحمه الله تعالى، هو سيتكلم عليه، وكذلك أسلوب الأصل وهو مغني اللبيب رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه البررة أكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح لطيف نافع إن شاء الله تعالى، وضعته على كتاب مدن الحبيب من منوال مغني اللبيب. مدن الحبيب من منوال مغني اللبيب. بعض النسخ المطبوعة كتبوا مدن الحبيب، لما قال مدن الحبيب مدن الحبيب هو مدن الحبيب الكتاب، لا ظنوا أنه مدينة مدينة مدينة، فكتبوا هكذا. وفي النسخة هذه عدلناهم مدن الحبيب من منوال مغني اللبيب، نظم شيخين الهمام النبيل العلامة الفهامة الجليل الشيخ عبد الباسط بن محمد بن حسن البوراني المناسي رحمه الله تعالى، وهو 2250 بيتا على ما حسب ما قاله مصنف بعض المواد الماضية. وفي الحقيقة الأبيات تزيد على وهي نيف وسبعون، 2200 ونيف وسبعون، يتكفر بضبط ألفاظها لحفاظها وتوضيح معانيها لمعانيها، ويأتي بالأمثلة والشواهد ويدني ما غاب من شوارد الفوائد. وكان الناظم رحمه الله تعالى شرح نظمه هذا بشرح سماه كتابا منها جل وصول إلى بيان الفروع بالأصول، ابتدأ تصويره في الأجل سنة 1400 هجرية، وأتمه في آخر ربيعٍ الأول سنة 1401. وطريقته رحمه الله في شرح ذلك أن يكتب قطعة من الأبيات ثم يأتي بكلام ابن هشام بقدر تلك القطعة بكلام غير تصرف، ولا يتعرض لشرح شيء من الأبيات، بل يكتفي بإيراد عبارة الأصل وتمامها إلا في خطبته وإلا نزلا يسيرا لاعتداده. فرأيت أن ذلك لا يجدي للمبتدئين شيئا، وإن هذا للمتبحرين في الفن، فأحببت أن أجمع بين الحسنيين شرح الأبيات وحلها حلا وسطا، بحيث يفهم المبتدئون من النظم الغرض، ثم إيراد كلام الأصل تمشيا مع غرض الناظم، فلم أخلي شرحي من الفائدتين. وسميت فتح الغريب المجيب في شرح مدن الحبيب إن يوالي مغني اللبيب. والله تعالى أسأله أن يجعله خالصا لوجه كريم، وسببا لفوز بجنات النعيم، لي ولكل من تلقاه بقلب سليم، إنه بعباده رؤوف رحيم. تنبيهات: الأول في ترجمة الشيخين الناظم رحمه الله تعالى هو العلامة النحوي اللغوي العجيب اللوذعي الألمعي العجيب الهمام النبيل والدراك الجليل مالك أزمة الأدب وسلطان قواعد لغة العرب خليل الزمان وسبوه أواني فريد دهري وقريع عصري ووحيد مصري حاوي أشتات الفضائل وجامع محاسن الأماثل أبو أمامة الشيخ عبد الباسط من الشيخ محمد من الشيخ حسن لتوبي الولوي البوراني المناسي. مولده ونشأته: ولد رحمه الله تعالى في محافظة ولو في ناحية بورنة قرية مناس في أسرة عريقة في العلم من أبوين كريمين، والده الشيخ محمد بن حسن والدته صالحة بنت جعفر. وسئل رحمه الله تعالى عن سنة ولادته غير مرة، فكان يؤثر أن يؤرخ بالأحداث بدلا من التقويم الهجري أو الميلادي المعروفين شأن هذه تلك النواحي، حيث جرت عادتهم بالتأريخ بالأحداث دون التأريخ المشروع. فسمع غير مرة يقول: ريت قبل معركة سقلي جيم هذه عجمية الشهيرة بأربع سنوات، وهذا يقتضي أنه ولد عام 1328 الموافق كذا، وتربى في حجر والديه حتى ترعرع مبدأ حياته العلمية. ابتدأ رحمه الله تعالى دراسته على والده، حيث تلقى منه القرآن الكريم ومبادئ علوم الدين ومختصرات فكر مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتلقى التربية الإسلامية منذ نعومة أظفاره، ولم يترعرع حتى حظي بثروة علمية. الإهلاك العلمية: رحل رحمه الله تعالى إلى مدارس علمية متناهية الأطراف، فرحل إلى قرية يرسولا، فقرأ على الشيخ علي دبر مختصرات فكر الشافعي من ضمنها الألفية الشهيرة بصفة الزبد لابن الإسلام الشافعي، وكان متميزا بين أقرانه الطلاب بذكائه المفرط الذي جلب له إعجاب شيوخه، وظل ينهال من علم هذا الشيخ فترة من الزمن، ثم سافر إلى ناحية بلبل وتلقى دراسات وافرة في الفقه على الشيخ عبد السلام البلبلي السري مع مجموعة من الزملاء النبلاء الذين كان لهم شأن عظيم لنشر العلم فيما بعد. رحلته إلى درة، اسم قرية اسم بلد، ثم رحل إلى منطقة درة ليتلقى العلوم العربية من علامة زمانه ووحيد أواني في هذا الفن الشيخ الحج أحمد بن عمر السنكري نزيل درة، والد العلامة النهوي اللغوي الشيخ محمد ولي رحمه الله الذي مات هنا، فأخذ عنه علوم العربية بأسرها من نحو وصرف وبلاغة وعروض وقافية وغيرها من الفنون، وأخذ عنه أيضا فن المنطق، وقال إنه قرأ عليه شيئا من الفقه الحنفي لأن الشيخ كان حنفيا والله تعالى أعلم. هذا شافعي والشيخ حنفي. انقطع شيخنا رحمه الله تعالى إلى العلوم العربية فأقبل عليها بشراشره أي بجملته معناه حتى تضلع من حوضها الصافي ونهل من معينها الوافي، ولازم شيخه المذكور 15 عاما حتى برع في جميع موادها وبرز على أقران في مطمار ميدانها، فصار يشار إليه بالبنان وأصبح مطمح الأنظار للقلان. تدريسه، ثم بعدما تخرج من مدرسة شيخه المذكور وأجازه في التدريس عاد إلى مسقط رأسه وموطن والديه القرية مسماة مناس حاملا لواء العلوم العربية، فجلس لتدريسها وقضى زهرة شبابه وأزهى أصوله مع طلاب العلم ورواده، فلم يعرج إلى الدعة والرحى وهو في سن الكهولة ثم الشيخوخة، ثم أمضى عمره كله في خدمة العلم وأهله طالبا أو مدرسا أو مؤلفا، فقد استمر في التدريس فقط 60 سنة كاملة. درس في قرية مناس 45 عاما وفي أديس أبابا عاصمة إثيوبيا 15 عاما. وكان الشيخ رحمه الله تعالى طموحا بالزيادة من العلم، فلم يثنه تدريسه عن طلب الزيادة. يدل على ذلك رحلته إلى بلد قدر مرافقا لأحد كبار تلامذته وهو والدي الشيخ علي بن آدم رحمهم الله تعالى، إلى الشيخ العلامة المقرئ محدث القطن الحبشي الحاج كبير أحمد بن عبد الرحمن الدووي سليل علماء الأعلام رحمه الله تعالى، فقرأ عليه بعض من أبواب الأمهات الست الحديثية وبعض الجامع الصغير السيوطي وأجازه في روايته عنه، وكتب أسانيده وهي مشهورة متداولة في البلد. الحاصل أنه يعني له تلامذة وله مؤلفات، ونقتصر على هذا ونقرأ تقريب الشيخ محمد ولي رحمه الله تعالى للنظم، وهو قوله: الحمد لله العلي الباري الفاتح الأبواب للأبرار، ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأبه المكارم وآله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار. وبعد ذي فإن نظم المغني لجمع الأصول جمع يغني، نظم بديع ما له مثال، در فريد مشرب سلال، سهل المنال أعذب الورود، نار على العلم في وقود، سميته بسلم المجيب وإن تشاء بتحفة الحبيب. الشيخ سماه مدني الحبيب وتلميذه سماه بهذا الاسم. يا أيها الطالب علم النحو فاحفظ لهذا النظم فهو يحوي، ضبط المسائل مع اختصاري لمن قد اعتنى بالافتكار، هيهات أن يأتي له الأنظار نظائر كلا ولا شبيها في المفاخر، أصاب سبق قد حوى بلا مرى فرجاءنا مهذبة محررة، لو ساعد الأوقات والآلات وقرصف الأقران والحالات، لقمت في خدمته بالجد بالشرح بادلا جميع الجهد، لكن لم يتيسر له ناهيك فضل أكونه لشيخنا العالم المحرر حب قلبنا، من قد كساه ربنا تعالى فبصصات علت نوالا، وأسأل الله بحسن نية أن تعتنيه الطبعة المصرية أو طبعة الهندية أو البرهاني لكي يعملنا في الإخوان، ولو رآه شيخ في بويه عاشقا لحفظه وشرحه محققا، بل لو رآه شيخه بالعين لسره طبعا بغير عين. شيخه يحتمل أن يكون شيخ سيبويه خليل، ويحتمل أن يكون الشيخ الناظم وهو الشيخ أحمد عمر الذي مر والد الناظم هذا. أرجو إلهي العلي الشأن أن يرزق الشورة في الإخوان، فكم كتاب النفع قد انقطع لكونه في كل أيد لم يقع، قل إنما الأعمال بالنيات كما رويناه عن الثقات، فهاك تقريبا قليلا قد بدأ منشئه محمد بن أحمد. ألا يسمى تقريب؟ التقريب مدح الإنسان في حياته، هذا يسمى تقريب. وأما نظم الآتي هذا يسمى تأبين. والتأذين مدح الإنسان بعد موته، فكلاهما مدح ثناء على الشخص، لكن ما كان في الحياة يسمى تقريرا، وما كان بعد الموت يسمى تأذينا. وها أنا الشارح الحقير أقول معللا بمزايا هذا النظم الحبير العبير: حمد لربي العلي الأعلى، فنعم ما أولى ونعم المولى، صلى على الهادي وآله الغرر وصحبه أولي القيام بالسور. وبعد هذا فاسمع المقال: تعريف نظم قد حاوى الإفضال أفضال. الإفضال مصدر أفضل، ويحتمل أن يكون بفتح أفضال جمع فضل أفضال، ويجوز كسرها على أنه مصدر أفضل جمع فضل أفضال. عن الكتاب مدني الحبيب لشيخنا علامة النجيب اللوذعي الألمعي الضابطي، من اسمه عبد الإله الباسطي، من بسط الله له العلوم وفتح الله له الفهوم، نظم حوى عجائب الإعراب بما استطابه أولو الألباب، نظم بديع الوصف سهل حلو عن العوصاة بريء خلو، نظم خلا من حشو أو تعكيد بل زانه البسط كعقد الجيد، نظم ينادي كل من له شغف لنيل أسباب العلاء والشرف، نظم على علا الأرائك عليه أصحاب العلاء يتكي، نظم حوى دقائق الإعراب بدءا من الباب إلى المحراب، ما بقي شيء مقصود يعني. نظم به حل العوصات التي لدى كتاب الله قد أشكلت، نظم به يزول ما يستشكل لدى حديث مصطفى يستعضل، نظم شفاء إلى الأجهل المعرب وقد حوى غرر عين المطلب، نظم يفوق الوصف في تحريره ويبهر العقول في تعبيره، فشيخنا موفق في نظمه قد أدرك الهدف في مرامه، ألبسه الحلل ثم أجلسه. ها نظمنا يا نظم نرحب بطلاب الهدى أهلا ومرحبا وطبتم رشدا، فشيخنا موفق في نظمه قد أدرك الهدف بمرامه، ألبسه الحلل ثم أجلسه على المنصة جلا وحرسه، يا من نريد خطبة أقدم ولا تخذ غلاء المهر بل خذنا فلا بلا شيء زائدة، فمهرها الحفظ وفهم حسب لا غبن لا خسر هداك الكرب، يا أيها الطالب فضل وانظرا فليس من رأى كمن قد أخبره، ألا تدفة سرما يا ابن الكرام ألا تدفة سرما، قد حدثوك فما رأيك من سمع، يا من يريد أن يكون واعيا دقائق النحو فهذه هي، يا من يريد أن يكون بارعا عليك ذا النظم البديع، عليك ذا النظم البديع جامع، يا راغبا أن يلحق الرخب الغرر عليك ذا النظم المحلى بدرا، يا أيها الطلاب يا هداة فاستبقوا خير فذي جنات، هذه نصيحتي لأرباب الصلاح ممن لهم شوق لإدراك الفرح، أسأله سبحانه أن يجزل لشيخنا الأجر بجنة العلا، حمدا له سبحانه أن وفق لخدمة النظم بشرح منتقى، شرحان يزيل بسطه على الذي حواه فالبسط مرام محتدي، شرحان له كالعقد في الجيد وراء والدر واللؤلؤ نعم منظرا، مصليا مسلما على الذي أرسله بالنور والعلم الشذي، محمد وآله وصحبه وكل مهتد بنور هديه، كتبه شارحه محمد يا رب فاقبله فهذا المقصد. هذا يتعلق به النسبة للنظم الفرعي. وأما الأصل فهو كتاب لابن هشام الأنصاري، وابن هشام نحتاج إلى تعريفه وتعريف كتابه أيضا حتى نكون على بصيرة ما هو الكتاب ومن الذي ألفه وما هدفه وما هي مسائله. هو التنبيه الثاني في التعريف ابن هشام رحمه الله تعالى صاحب الأصل، هو الإمام العلامة المشهور النحوي الفاضل أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري بجمال الدين الحنبلي، في آخر حياته 5 سنين تقريبا صار حنبليا، هو شافعي الأصلي ثم تحنبل أخيرا. قال: في الدرع الكامنة ولد في ذي القعدة سنة 780 هجرية، ولزم الشهاب عبد اللطيف بن المرحل، وتلا على ابن السراجي وسمع على أبي حيان ديوان الزهير بن أبي سلمة، يعني معناه أنه لم يقرأ على أبي حيان ويعترض عليه كثيرا، كما أن ابن أبي حيان يعترض على ابن مالك كثيرا، وكذلك ابن مالك يعترض على ابن الحاجب كثيرا، فسلط الله عليه كما يقول بعضهم أبا حيان ثم على أبي حيان هذا، وكل منهم يعني عمله وجوده كبير، وهذا له كتاب في كتاب النحو مطبوع الآن، وكذلك تفسيره البحر المحيط ما شاء الله عرب فيه القرآن، ولم يلازمه ولا قرأ عليه، وحضر دروس التاج التبريزي وقرأ على التاج الفاكهي شرح الإرشاد له إلا الورقة الأخيرة وتفقه للشافعي ثم تحنبل فحفظ مختصر الخيرة في دون 4 أشهر وذلك قبل موته ب5 سنين وأتقن العربية ففاق الأقران بل الشيوخ وحدث عن ابن جماعة بالشاطبية وتخرج بجماعات من أهل مصر غيره وتصدر لنفع الطالبين وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتدقيق البارع والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف الكلام والملكة التي يتمكن والتعبير بها عن مقصوده ما يريد مسهبا وموجزا مع التواضع والبر والشفقة ودمافة الخلق ورقة القلب أي عن دين الخلق معنا ورقة القلب. قال ابن خلدون ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية وقالوا له ابن هشام أنحى من سيبويه وهذا كان شيخنا رحمه الله الناظم يعترض عليه ويقول أنحى من سيبويه لا يعني معناه بارع في فن الذي برع فيه لكن أنحى من سيبويه هذا كلام غير مسلم. قال وكان كثير المخالفة لأبي حيان شديد الانحراف عنه صنف مغنيا اللبيب عن كتب العارب اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه والتوضيح على ألفية مجلة التوضيح لألفية بن مالك وشرحه شتمه خالد الأزهري خالد الأزهري باسم كتاب سماه التصريح والآن هو مطبوع ومحقق كتاب مفيد جدا من أنفع الكتب العربية. قال شرحه ورفع الخصاصة عن قراء الخلاصة شرح ألفية بن مالك 4 مجلدات وعمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب مجلدان والتحصيل والتفصيل لكتاب التثير والتكميل 10 مجلدات وشرح التسهيل مسودة وشرح الشواهد الكبرى والصغرى والقواعد الكبرى والصغرى وشذور الذهب وشرح وقطر الندى وشرح الجامع الكبير والجامع الصغير وشرح لمحة لأبي حيان وشرح بان السعاد هذا مطبوع موجود وشرح البردة بردة البصيري والتذكرة 15 مجلدا والمسائل السفرية في النحو وغير ذلك ولو عدة حواش على ألفية ابن مالك والتصيق وإلى آخره. توفي رحمه الله تعالى في الجمعة 5 قعدة في سنة 761 وعاش بعد تأليف هذا الكتاب له 40 سنين ودفن خارج باب النصر وترك ولدين إلى آخره. وابن هشام هذا ابن هشام عبد الملك بن هشام صاحب السيرة هذا صاحب سيرة ابن هشام هذا ومحمد بن يحيى بن هشام الخضراوي وكذلك أيضا رابع محمد بن أحمد بن هشام اللخمي هكذا يشترك ابن هشام لكن ابن هشام في المتقدمين إذا قال ابن هشام لا يعنون إلا صاحب السيرة والمتأخرون أشهر من عندهم وهذا صاحب الكتاب هذا. التنبيه الثالث في ذكر إسنادي إلى ابن هشام صاحب الأصل رحمه الله تعالى يعلم أني قرأت مغني الذي هذا على شيخنا علامة النحوي الفقيه الزاهد الشيخ محمد سعيد بن الشيخ علي الدري رحمه الله تعالى وهو من أكابر خريج شيخنا الناظم رحمه الله تعالى كما سبق بيان ذلك. قرأت كله علي في نحو 7 أشهر وهو يروي عن الناظم عن شيخه العلامة أحمد بن عمر الدري عن شيخيه بشير ومحمد زين الباكلي بسندهما وأرويه أيضا بالإجازة عن الناظم وعن والدي العلامة والشيخ حياة بن علي والشيخ محمد زين الداني كلهم عن الشيخ المحدث المقري كبير أحمد بن عبد الرحمن الشهيد بأبي حجية الدووي عن شيخ عبد الجليل الدلتي عن والده يحيى بن بشير الدلتي عن والده بشير الدلتي عن مفتي الأنام داود بن أبي بكر الدووي عن شيخ سليمان بن يحيى مقبول الأهدل عن العالم النبيل أحمد بن محمد مقبول الأهدل عن عماد الدين يحيى بن عمر مقبول الأهدل عن أبي بكر بن علي البطاها الأهدل عن يوسف بن محمد البطاها الأهدل عن الإمام الطاهر بن حسين الأهدل عن وجيه الدين بن الديبع عن الزين شرج عن النفيس العلوي عن القاضي مجد الدين الشيرازي صاحب الليل صاحب القاموس عن مؤلفه بن هشام الأنصاري المذكور رحمه الله تعالى أجمعين رحمهم الله تعالى أجمعين وجعلنا معهم في جنات النعيم إنه جواد كريم رؤوف رحيم. تنبي مما خاتمة مما تنبه له كما سبق لنا غير مرة أن علماء النحو والأصول وكذلك علماء الذين يعتنون بعلم اللغة عموما هم يعتبرون في باب العقيدة عوام يعني يعيشون بالعقيدة التي في البلد ولا يبحثون عنها بل يسلمونها ويعتقدون ذلك ولا يبحثون عنها فمن هنا يعتبرون عوام. وأما الذي مثلا له عناية بكتاب الله بتفسيره وشرحه وكذلك بالأحاديث النبوية، ثم بعد ذلك يؤول وحرف، هذا هو يعني لا ينبغي أو لا يجوز له ذلك. أما هؤلاء ما يتعرضون إلا خلال شروحهم الذي وجده من سبقهم تكلم يذكرونه ولا يفكرون فيه، كما قال بعض المحققين إن النووي لو يعني في يذكر أقوال السلف والخلف في كتاب شرعه مسلم، فيقول لو صرف عمره إلى هذا الباب النووي لترك هذا كله، ولكنه شغل بأمر آخر، فلذلك نراه يذكرها قول هؤلاء يذكر هؤلاء وتعليقه على ما يقوله الخلف يعني الضعيف، أو ربما لا يذكر ذلك. فهذه كلها من النواقص التي تلحق هؤلاء المتأخرين. تنبيه: سيأتي للناظم رحمه الله تعالى تبعد صاحب الأصل تأويل بعض آيات الصفات جريا على مذهب المتأخرين أهل التأويل، وسيأتي التنبيه إن شاء الله تعالى، ما نترك ذلك إن شاء الله على ذلك. وذكر وذكر الصواب الذي هو مذهب السلف الصالح الذي هو حمل تلك الآيات على ظواهر معانيها كما يليق بجلال الله على مراد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم بعد أن تكلمنا عن تعريف بالناظم والتعريف بصاحب الأصل مغني الذي، ونريد أن ندخل في مقدمة الناظم رحمه الله تعالى، وهو مأخوذ من مقدمة الأصل، يعني هذه المقدمة مأخوذة من مغني الذي، هي عبارة من مغني الذي ما إلا بعض زوائده، فهو فمن رأى هذا ورأى مغني الذي يجعله مواهب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ رحمه الله تعالى نظمه ببسملة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يسجل بها كتبه إلى الآفاق، كما في قصة هرقل وقصة صلح الحديبية وغيرهما ما يبين ذلك في الصحيحين وغيرهما، وموافقة الكتاب العزيز، حيث إن الصحابة افتتحوا كتابة الإمام الكبير المصحف العثماني بها، وتبعهم على ذلك جميع من كتب المصحف بعدهم لجميع الأمصار. من يقول البسملة بأن بسملة آية من أول فاتحة، ومن لا يقول، إذن استغنينا بهذه الأدلة الصحيحة الكثيرة، استغنينا عن الحديث الذي تعب فيه السبك في أول طبقات الكبرى، وهو حديث كل أمر في باب الله وبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وألفاظ كثيرة، فهو أجذم أبتر إلى آخره، وكذلك الحمد وكذلك الشهادة. هذه الأحاديث كلها لا تصح، كلها لا تصح، وهي واهية، وإنما يعني السبكي وقبله من الصلاح وقبله النووي، هؤلاء هم تكلموا وحسنوها، ولكن ليس تحسينهم مقبولا. فلذلك نقول الابتداء بالبسملة غني عن هذا كله، لأن صلى الله عليه وسلم كتبه كلها مبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد عبد الله رسول الله، رفع عظيم الروم، هكذا، وكذلك صلح الحديبية، وكذلك غيره، وكذلك أيضا المصحف الكريم القرآن الكريم بدأ الصحابة بسم الله. هذه أدلة قوية لا تحتاج إلى نقاش. فإذا الاعتماد على أو ذكر الأحاديث، واشتهر في كتب المتأخرين أنهم يذكرون هذه الأحاديث، بل النووي في مؤلفاته يذكر ثم يقول وبسند حسن أخرجه أبو بكر اسمه أبو الرهاوي، يعني هذه كلها لا نحتاج إليها، لأنها ليست يعني قوية، بل هي ضعيفة، بل بعضهم يعني يطلق أو يشدد فيقول أنها موضوعة، لكن وهي على كلها. إذا عرفنا أن الابتداء بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم من السنة، صحت أحاديثها أدلتها بغير ذلك. أحمد من أهل العلوم رفع ذوي الهدى والاتباع والدعاء. ثنى رحمه الله تعالى بالحمد تأسيا أيضا بكتاب الله تعالى حيث بدأ بها، وقال أحمد من أهل العلوم رفع مبنيا للفاعل فالألف تطلع ذوي الهدى والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء معناه أي دعاء الناس إلى الله بلزوم السنة واجتناب البدعة. ولا يخفى ما في قوله رفع في هذا البيت ونصب وخفض وجزم في البيت التاليين من براءة الاستهلال. ما معنى براءة الاستهلال؟ يسمى براءة المطلع. براءة الاستهلال وهي أن يأتي المتكلم سواء كان شاعرا أم ناظم أو نافرا في أول كلامه ما يشير مقصوده ويقال له براءة المطلع، كما أن مقابله الاختتام يسمى براءة الاختتام أو براءة المقطع. وقال الناظم رحمه الله في شرح هذا البيت في إشارة إلى أن العلوم بلا هداية مضر، فعلم إبليس لا تنفع ولا ترفع ولا هداية إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأن الدعاء مخ العبادة كما في الحديث، الحديث ضعيف. وقدم المعمول في قولي أهل العلوم رفعا للحصر وإشارة إلى أن الله تعالى لم يتخذ وليا جاهلا كما قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه، إن لم يكن هؤلاء أولياء لله فليس إلا ولي، أي عن الفقهاء، وكما قال وذوي الهدى نعت مقطوع أي أمدحوا أو أعني ذوي الهدى حمدا أحمد من أحمد من إذا المفعول أحمد من أهل العلوم رفع أحمد من رفع أهل العلوم ذوي الهدى، إذن العلوم مع الهداية هو النافع ذوي الهدى، والهداية ما هي؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها. أهل العلوم مع الهدى فهذا هم المنتفعون هم المفلحون، أهل العلوم والاتباع والدعاء هذا والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ونصب الميزان بالقسطاس تميز الحق عن الأرجاس، يميز الحق عن الأرجاس. ونصب الميزان أي ميزان العدل ما هو الشرع والقرآن الكريم بالقسطاس أي بالعدل، بالقسطاس يعني يميز الحق حال جملة حالية عن الأرجاس جمع ريس أي عن القذر، أي عن القذر، والمراد هنا يعني ما عدا، والمراد هنا هو الباطل سواء كان حسيا أو معنويا لأنه قابله بالحق. وقال الناظم من شرحه والمراد بالقسطاس العدل من إطلاق اللازم على المظلوم، أي نصب الميزان أي ميزان أعمال الأنام في الآخرة بالعدل بلا جور يميز الحق والباطل، فلا يخفى في هذا البيت ما في هذا مع ما بعده وما قوله من براءة الاستهلال، وهو ذكر ما يدل على المقصود من أول وهلة من أول الأمر. وخفض المجرم بالإبعاد وجزم العدا عن الرشاد، عدا عودا، وخفض المجرم أي خفض أي أهان المجرم أي المذنب المخالف للحق بالإبعاد أي بإبعاده عن محل لطفه ورحمته سبحانه وتعالى، وجزم العدا العدو أي قطع العدا عودا وجزم العدا، والمعنى هنا أنه أهان أعداء الإسلام عن الرشاد أي أضلهم عن الرشاد، والمعنى أنه قطعهم عن صلاحهم وإصابتهم الحق، بل هم في أودية غيهم وضلالهم يتيهون. الله تعالى عنه. صلى إلى هنا الرحيم الباري على حبيبه هدى الأخيار، صلى إلى هنا معناه أي أثنى ربنا، لأن الصلاة كما نقله البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي العالية قال صلى معناه ثناء الله سبحانه وتعالى على عبده في الملأ الأعلى، وهذا يستلزم المعاني الأخرى لأن المشهور عند المتأخرين تفسيره بالرحمة صلى الله عليه رحمه الله، فلكن هذا رده ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جلاء الأفهام بعشرة أوجه، بعشرة أوجه. ويعني والذي نراه ذكر أيضا هذا عن الثوري وغيره أن الصلاة معنى الرحمة نكل عن بعض السلف، ولذلك نقل هذا الترمذي في جامعه، إنما نقل البخاري عن أبي العالية أنه قال الصلاة الثناء كذلك نكل هذا. نقول لا مانع، هو يقول إن تفسير الصلاة بالرحمة تفسير بالهين أو بالضعيف، تفسير ضعيف، لأن الصلاة أخص من الرحمة، فتفسير أخص بالأعم يعني يهين معناه مقصود منها، فلا ينبغي أن نفسر بالرحمة لأن الرحمة عام والصلاة أخص، لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء مثلا، فلذلك تفسير بالرحمة ينافي هذا. نحن نقول فمهما نقل عن الثوري وغيره تفسيره بذلك، ومن كثير أيضا نقل الاثنين في تفسيره إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني فسرت في تفسير البخاري وتفسر في تفسير المنقول عن الثوري وغيره، فإذا نقول لا يتنافى ذلك، لكن الأولى تفسيره الثناء. لذلك لماذا؟ لأن الرحمة معناه الرحمة هذه تعم كل المخلوق، الرحمة هذه وأما تفسيره بالثناء ففيه نوع اختصاص تخصص، لأن الله سبحانه وتعالى لا يثني على عبد من عباده إلا وله قدر عظيم عنده، وليس ممن يتسلط عليه العذاب وما إلى ذلك. فإذا تفسير الرحمة داخل في هذا دخولا أوليا. فإذا قال صلى الله على فلان أثنى عليه في الملأ الأعلى، أثنى عليه بما هو أهل بما يستحقه في الملأ الأعلى. ولا يثني الله سبحانه وتعالى إلا من كان أحب محبوبا لديه، لذلك إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يعني نادى جبريل ألا إن فلانا يحبه الله فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول ألا إن فلانا يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، هذا في الصحيحين ثبت هكذا، ثم يوضع له القبول في الأرض بعد ذلك. أهل الأرض يعلمونه أخير، أهل السماء يعلمون. إذا معنى ذلك إن هذا الأرض الذي يثني عليه في الملأ الأعلى يعني رحمة التي تتوجه إليه أو تنزل عليه رحمة خاصة وليست من الرحمة العامة التي بإبعاده عن النار وإبعاده عن كذا وكذا، هذه تكون أخص من ذلك. إذن فالصلاة أعظم شأنا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما قال ترحموا على النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال صلوا عليه. فالصلاة أخص لأنها أن معناها أعلى وأرقى وأغلى، فلذلك تفسيره بهذا أولى. أي أثنى ربنا سبحانه وتعالى لأن مختار في معنى صلاة الله سبحانه وتعالى ثناؤه على عبده كما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي العالية، وقيل معناها الرحمة وفضائلها شهيرة بالعهد في الصحاح، وأما فضل كتابتها ولم يصحها بل قيل بوضعه. يعني هناك في كتب الفضائل يذكرون كتابة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فله كذا وله كذا، هذه كلها موضوعة بل قيل بوضعها، هي واهية فلا يثبت منها شيء، إنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ هذا هو يعني هو الذي وردت في الأحاديث الصحيحة كذا في القرآن الكريم. فضله الرحيم الباري أي خالق على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، هدى الأخيار أي مرشد أخيار الأمة، وهم الذين استجابوا لدعوته، وهذا يعني هم أهل الهدى والذين الأخيار، هدى الأخيار، هدى مصدر هدى، فما سبق قريبا جعله هنا وصفا لحبيبه مبالغة، كما قال زيد عدل، وإضافته إلى الأخيار بمعنى اللام، يا وهو جمع خير بتشديد الياء، يقال رجل خير أي ذو خير وفضل. الله تعالى وآله وصحبه النجوم والتابعين، هذا عطف على وصل على آله أيضا، وآله وصحبه، صحب اسم جمع لصاحب هنا، ولا سيما يؤيده قال أبو إيش اسمه، وإضافة آل إلى الضمير ورد عليه بأنه لا قياس يعدد ولا سماع يؤيد، قال أبو طالب هذا، قال عبد المطلب هذا، ما هو عبد المطلب هذا، وانصر على آل الصليب وعابده اليوم عليك، المشهور أنه أبو عبد المطلب، قال هذا لما جاء أبرهة يخرب الكعبة قال هذا الكلام أبو طالب ميزورك، وانصر على آل الصليب، هذا دليل على إضافة آل إلى الاسم الظاهر، لأنهم يقولون أكثر ما أضاف إلى الضمير. والمراد بالآل هنا من تحرم عليهم الصدقة من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو مطلب، وعليه الشافعي، وقيل بنو هاشم فقط، وقيل هم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل حمزة وآل عقيل وآل الحنفية. ولا يبعد أن يراد بمطلق الأتباع لأنه تقدم إطلاقه عليه في اللغة. الله تعالى وآله وصحبه النجوم، وصحبه صاحب جمع صاحب جمع صاحب، ويجمع أيضا على أصحاب الصحابة، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد بعثته ومات على ذلك، وهذا هو المختار في تعريف الصحابي. وهناك أقوال أخرى تربطها اختصارا. النجوم جمع نجم وهو الكوكب، شبههم به بجامع الاهتداء إلى المقصود بكل، أي هم كالنجوم في الاهتداء به من الحق. وهنا ما اشتهر على الألسنة في أصحاب النجوم بأي إذا أراد أن يذكر الاختلاف رحمة هذا اختلاف أمة رحمة، هذا موضوع هذا. فيقول حديث أصحابك النجوم لأيهم اقتديتم وتديتم حديث موضوع لا يجوز الاعتماد عليه اضطرارا بما فشى على ألسنة الناس من الاستدلال به. ومن غريب ابن عبد البر رحمه الله تعالى أطال ابن خصة في كتابه جامع بيان علم وفضله، ولكنه تكلم على أنه لا يصح كذا وكذا، ولكن المفروض ألا يطول كذا. وقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حيث تقصي طرقه ودراستها في السلسلة الضعيفة كذا، فراجعوا تستفيد. والتابعيين بأين؟ تابع جمع تابعي، تابعي تابعيين، وهو من لقي صحابيا ولو لم يروي عنه على مختار كما سبق في الصحابي. ويقال تابع التابعين المشهور التابعين، وهذا جمع تابع، هذا جمع تابع تابعون، التابعون قالوا كذا، هذا جمع تابع. والمشهور في المفرد التابعي، أنت تقول تابع ولا تابعي؟ المشهور على الألسنة تابعي. إذن الجمع على طريقة الواحد يكون التابعيون، ما نقول تابعون، لكن لغتان تابعي وتابعون كلاهما ورد. فإذن تابع تابعون والتابعي تابعيون كلاهما يجوز، لكن إذا ذكرنا مفرده تابعي نقول في جمعه تابعيون تابعيين، وإذا ذكرنا مفرده تابع فنجمعه على تابعين، ويجمع على تابعين بتاء واحدة ولا يستقيم هنا، هنا لازم الأول. ذوي العلوم أي أصحاب العلوم صفة لتابعين أصحاب العلوم. لما رأيتموني الذي بي يغني عن البعيد والقريب، يقول الناظم رحمه الله تعالى لما رأيت أي حين رأيت مغني اللبيب أي مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، هذا اسمه أي الكتاب المسمى بهذا الاسم ومعناه كافي الفطين عن طلب كتب الأعاريب. لماذا؟ لكونه حوى مقاصدها، لأن مقاصد فن الإعراب مجموع في هذا الكتاب يعني على وجه مختصر، فلذلك سماه مغني اللبيب عن كتب العالم. يغني عن البعيد، معنى البعيد هنا أراد بالكتب المطولات التي هي بعيدة عن متناول أيدي طلاب العلم، أو المراد البعيدة عن فهم معانيها لكونها معقدة لا يصل فهم أكثر الطلاب إليها. وجملة يغني مفعول ثاني لرأيت إن كانت علمية أو في محل نص على حال كانت بصرية. والقريب أي أراد بالكتب المختصرات، أو المراد كتب القريبة لفهم الطلاب لكونها سهلة المنال، وقدم البعيد للنظم وإلا قدموا القريب عن القريب والبعيد. من مطلب الإعراب والتفسير ومن حديث المصطفى البشير، ميزة هذا الكتاب أن مشكلات القرآن، مشكلات إعراب القرآن مبثوثة في ثناياه، فلن تمر عليك آية تشكل إعرابها إلا ويحلها ويذكر. ولذلك لما قيل له هلا فسرت القرآن؟ قال أغناني المغني، أو هل أعربت القرآن؟ قال أغناني المغني. فكل ما يشكل في الآيات القرآنية إعرابه موجود في هذا الكتاب في مغني الذي، فلذلك يعني من اعتنى به لا يصعب عليه فن الإعراب في القرآن الكريم. من مطلب الإعراب والتفسير كذلك يأتون، ومن حديث مصطفى البشيري كذلك بعض الأحاديث التي فيها غرابة يذكرها ويحل إعرابها، فبهذا يعني امتاز هذا الكتاب على غيره. قال للعالم النحرير عبد الله، للعالم النحرير عبد الله أبي محمد العظيم الجاه، قال من مطلب الإعراب متعلق بحال مقدم، أي حال كون ذلك البعيد والقريب كائنا من مطلب الإعراب. والمطلب فتميم سكون الطاء مصدر ميمي لطلب، والمراد هنا المطلوب من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، والإضافة من إضافة الصفة الموصوف، أي الإعراب المطلوب، الإعراب الذي تطلبه يوجد في هذا الكتاب. والإعراب مصدر أعراب يعرب يطلق في اللغة على معاني، الإعراب في اللغة يطلق على معان كثيرة منها الإبانة والتغيير، وهذه المعاني كلها للإعراب. قال في همع وامع سيوطي، المناسب هنا للمعنى الاصطلاحي هو الأول، ما هو؟ الإبانة، لأن الإعراب يبين المعنى المقصود، الإعراب يبين المعنى المقصود. إذا تكلم الإنسان تعريف مقصوده من ماذا؟ من كلامه، وكلامه لا يكون إلا بالإعراب، فإذا تكلم كلاما معربا إعرابا صحيحا تصير إلى غرضه من سماعك الكلام، فلذلك الإعراب مشتق من الإبانة، هذا أقرب، هذا وجه ما قاله السيوطي رحمه الله. إذ القصد إبانة المعاني مختلفة انتهى. وقال فاكي التغيير، فخالف الفاكي هذا صحيح شارح المتممة الأجرمية، الفاكهة، وكذلك شارح قطر الندى بكتاب سماه مجيب الندى، أعني الأحسن أفيد شرح لقطر الندى، هو مجيب الندى شرح قطر الندى، وحاشية مع حاشيته ياسين الحمصي، هذا كتاب مفيد جدا، ولكن عبارة ياسين صعبة، ومع ذلك ما شاء الله يذكر عيون المسائل النحوية ويحولها. طيب هذا الكتاب موجود مطبوع، وربما يوجد في مكتبة فرنسية طبعا مصرية، طبعا مصرية. طيب، وشرح شرح قطر الندى، مجيب الندى شرح قطر الندى، ومع حاشيته ياسين. قال: التغيير أنسب، قال هو بالمعنى الاصطلاحي، ليس الإبانة إنما التغيير. لماذا؟ لماذا أنسب بالمعنى الاصطلاحي؟ عند من عرفه بأنه تغيير أواخر الكلم، كما مراجر عرفه بهذا، فذلك متممة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، فعلى هذا فاشتقاقه من التغيير أنسب، فاشتقاقه من التغيير. لماذا؟ لأنهم عرفوه بأنه تغيير أواخر الكلمة، كلمة تغيير أواخر الكلمة اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. والتفسير هو في اللغة مصدر فسر الشيء إذا بينه أوضحه، وقال: فسرت الشيء ثلاثيا، فسرت الشيء ثلاثيا من باب الضرب، التشديد مبالغة، أفاده فلنفسه. قال كفوي: التفسير الاستبانة والكشف والعبارة عن الشيء بلفظ أسهل، هذا يسمى تفسير، وأيسر من لفظ الأصل. واصطلاحا علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التركيبية، هذا هو تفسير أو تعريف لمعنى التفسير. ومن حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي الذي اختاره الله تعالى على جميع بريته، البشير أي مبشر من يتبعه بالنصر المؤزر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. للعالم النحرير عبد الله أبي محمد عظيم الجاه، أعني ابن يوسف هو الأنصاري ابن هشام بدر كل ساري. للعالم متعلق بمغني اللبي، لما رأيت مغني اللبي للعالم، حال كوني كائنا للعالم النحرير، النحرير بكسر النون بكسر فسكون، ويقال أيضا النحر برأي واحدة. قال المجد صاحب القاموس: النحر والنحرير بكسرهما الحاذق الماهر العاقل المجرب المتقن الفطن البصير بكل شيء، لأنه ينحر العلم نحرا، سمي بذلك لهذا. عبد الله بن جرير بدل من العالم أبي محمد عظيم الجاه، قال ميد الجاه والجاهة قدر عظيم القدر ومنزلة، يعني أي رفع المنزلة عند الله تعالى وعند الناس بسبب العلم، وهو إشارة إلى قوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فمن أوتي العلم فقد أوتي حظا وافرا. أعني من يوسف أقصد بقول العالم هو الأنصار منصوب الأنصار، وهم الأوس والخزرج، يكتب بذلك لنصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما لم يرد إلى مفرده، مع أن الأصل ابن مالك يقول في باب النسب: والواحد اذكر ناسبا للجمع إلا يشابه واحدا بالوضع، يعني القاعدة أنه إذا نسب إلى الجمع لا بد يرد إلى مفرده، النسبة إلى المفرد لا إلى التثنية ولا إلى الجمع. إذا نسبت إلى رجال تقول رجلي لا تقول رجالي، وأما هنا أنصار جمع ناصر الأنصار، فلماذا نسبه إليهم؟ لكونه عالما على هذه على هذين على هاتين القبيلتين، فصار كالمفرد. ولذلك قال المالك: والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع، إلا يشابه إذا أشبه المفرد بوضعه لكونه موضوعا على قبيلة، مثلا كأنصار وأنمار وأنصار، مثل هذه الأشياء، هذا يسب على جمع على لفظه، وإن كان في الأصل جمعا، إلا أن استعماله علما على قبيلة جعله مفردا. هنا قال: وإنما لم يرد إلى مفرده، على القاعدة مشهورة أنه إذا نسب إلى الجمع يرد إلى مفرده لكونه مشابها لمفرد بكونه عالما بالغلبة عليه. قال في خلاصة: والواحدة تكون ناسبة للجمع إلا مشابه واحدا منه، هذا مما شابه الواحدة بوضعه. ابن هشام: الظاهر أنه بالجر صفة ليوسف، وجملة والأنصار مفردة بين الصفة والموصف، ويحتمل الرفع ابن هشام عطفا على الأنصار أو خبرا لمحظور، أي هو أو النص مفعولا لفعل مقدر، أي عن بدر كل سار، يحتمل الرفع خبرا لمحظور أي هو، والنصب مفعولا لمحظور أي عن. قال: ألفه ملازما للحرمين لينفع الطلاب سره السمع، ألفه أي ألف صاحب الكتاب هذا الكتاب المغني اللبيب ملازما قال أبو البقاء الأخبر التأليف جمع الأشياء متناسبة من الألفة وحقيقة من الأجسام ومجاز في الحروف. وقال الجرجاني التأليف جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم واحد تأليف ضم سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر أم لا. فعلى هذا يكون التأليف أعم من الترتيب، الترتيب أخص من التأليف. التركيب والتأليف والترتيب، التركيب ضم الأشياء بعضها إلى بعض، والتأليف ضم الأشياء بعضها إلى بعض مع الألفة في مناسبة في مناسبة. لكن في الحقيقة إذا يعني بحثنا نقول إن هذا التأليف ينقصه الترتيب، وإذا رتب يسمى ترتيبا، تركيب ثم تأليف ثم ترتيب أو تصنيف، كذلك التصنيف أيضا لأنه يعني جعل الصنف إلى صنف إلى مناسبه، فهذه هي الترتيبات. قال ملازما للحرم المكي الشريف، قد ذكر رحمه الله تعالى في مكان تأليفه وزمنه وسببه ودلك عبارته فيه بعبارته. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه عبارة مغني اللبيب الأصلي، أما بعد حمد الله على إفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، فإن أولى ما تقترح القرائح وأعلى ما تجنع إلى تحصيله الجوانح ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل. هذا إيه؟ حث لطلاب العلم على معرفة فضل علم النحو. لماذا؟ لأن به وعرفوا الذي ليس عنده معرفة بعلم النحو فمعرفته لكتاب الله يعني لو عرف يكون سطحية ما هي عريقة بحيث أنه يفهم حقائقها. فإذا تضلع من علم النحو وزاد اللغة وزاد الصرف وزاد البلاغة فإنه يعلم يعني يغوص في بحر معانيه ويستنبط أحكامه اللائقة به. فهم كتاب الله المنزل ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية، فإنهما أي الكتاب والسنة. هذا كلام ابن هشام رحمه الله في أول كتابه. والذريعة لا تحصل المصالح دينية ودنيوية، المصالح الدينية والدنيوية لا تكون إلا عن طريق الكتاب والسنة، وأصل ذلك علم الإعراب الهادي. قال ماذا ماذا وأصل ذلك وأصل ما يتيسر فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذين الكتاب والسنة تترتب عليهما سعادة العباد في الدنيا والآخرة. وما هو أنفع طريقة إلى فهم هذين الأمرين؟ قال وأصل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب إلى طريق الصواب. وقد كنت في عام 49 و700 أنشأت بمكة زادها الله شرفا كتابا في ذلك منورا من أرجاء قواعده كل حال، منورا حال حال كون منورا من أرجاء قواعد كل حال كل ضلال. ثم إني أصيبت بي وبغيري في منصرفي إلى مصر. ولما رجع مؤلف هذا الكتاب وأخذه قطع الطريق في الطريق وأخذوا الجملة ما أخذوا عدم ذلك الكتاب، راح يعني فضاع من ذلك الكتاب وسرقه. كما يقال إن سيبه رحمه الله كان جمع في علم النحو ما لم يجمعه غيره أن سبقه. هذا الكتاب كتاب السيبه الآن، فجمع جمع 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 بحيث إنه أنساه الأشغال الأخرى. فتزوج امرأة وهذه المرأة غارت عليه إنه ما يتفرغ لها، إنما الليل نهار منكب على هذه الكتب للجماعة على العلوم للجماعة. فلما ذهب إلى طلب العلم إلى المدرسة أتت بالنار فأحرقت الأوراق كلها غيرة عليه. فلما جاء من المدرسة ورأى ما أصابه غشي عليه، فلما أصاب طلقها، لا استفادت من هذا ولا تركت له خيره. ثم بعد ذلك ما استحضره وكذلك ما زاده بعد ذلك صار كتاب السبوية الآن هذا. ولو بقي ذلك ما شاء الله لكان كنزا عظيما، لكنه أصيب بذلك. وعلى شاكلة أصيب ابن هشام بهذه، كان في مكة جمع كل العلوم التي يحتوي عليها العلوم العربية، ثم أراد أن يسافر إلى بلده ومصر، ففي الطريق أصيب بذلك وراح الكتاب عليه. فماذا قال هنا؟ أصيبت بي وبغيري في منصرف إلى مصر. ولما من الله تعالى علي في عام 56 ذاك كان عام 9470 عام 9470 ثم عاد إلى مكة مرة ثانية في عام 56 صار كم بينهما 27 تقريبا 27 في هذه المدة عاد إلى مكة بمعاودة حرم الله ومجاورتي في خير بلاد الله شمرت عن سائر الاجتهاد ولا يأتي لهذا التفرغ إلا هنا. فلما عاد بعد 7 سنين في السنة السابعة إلى مكة جاءه ما كان جاءه من عزم وقوة ومبادرة لضبط ذلك. ثانيا واستأنفت العمل لا كسلا ولا متوانيا ووضعت هذا التصنيف على أحسن حكام وتفصيل على أحسن إحكام وترصيف وتتبعت في مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها ومؤضلات استشكلها الطلاب أوضحتها ونقحتها ولقد صدق في هذا كله وأغلاط وقعت جماعة من المعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتها. هكذا وفقه الله تعالى مرة ثانية وهذا هو الذي بقي لنا هذا الأخير والأول ربما يكون أعلى من هذا أو دونه الله أعلم ما عرفنا موقف ذلك الكتاب. فدونك كتابا تشد الرحال فيما دونه وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه أن يتجاوزونه إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله ولقد صدق ما سبقه بمنهج بأسلوب هذا الكتاب أحد قبله. هذا الجمع جمع انفرد به مع أنه سبقه مالك سبقه أبو حية سبقه كذلك أيضا الشيخ من الحاجب مع يعني مع أنه اعتنى بجمع كثير من في علم الصرف وعلم النحو الكافية والشافعي إلى آخره ومع ذلك كلهم منهاجه يخالف هذا يختلف مع مصنف بمثال ولم ينسج ناسج على منواله. ومما حسني على وضعي أنني لما أنشأت بمعناه المقدمة الصغرى المسماة بالإعراب عن قواعد الإعراب هذه مطبوعة ومشروحة وبعض منظمة هذه يعني المقدمة هذه الإعراب صغيرة هي وموجودة أيضا في هامش تمرير الطلاب لإعراب ألفية بن مالك وموجودة أيضا لحالها مطبوعة. حصل وقعها عند أولي الألباب وصار نفعها بجماعة الطلاب مع أن الذي أودعت فيها بالنسبة إلى ما ادخرت عنها كشذرة من عقد نهر بل كقطرة من قطرات بحر وهآن بائح بما أسررته مفيد لما قررته وحررته مقرب فوائده للأفهام واضع فرائده على طرف الثمام. الثمام هذا نبت ضعيف ولقد صدق كتابه عبارته عبارة ابن هشام سهلة ما هي بعيدة. فثمام هذا نبت في البادية هو ما يقوم فوق وإنما يمشي ولذلك وقالوا مثلا لضرب سهولة الأمر كأنه على طرف الثمام لأن الثمام إذا أمسكت طرفه ينخلع من أصله ما له قوة فيقول لك أنه على طرف الثمام يقول لك المسائل أضعها على طرف الثمام فأنه تلتقطها بسهولة ويسر ما تحتاج إلى كبير وكتاب هذا فيما نرى الإخوان يستشكلون أو يستبعدون هذا الكتاب ولا يستبعد الكتاب سهل إنما تبذلون جهدكم في فهمه فقط وفهمه سهل. وقد أخذنا قبل هذا في هذا الدرس الأجرمية مع شرحها وكذلك أخذنا شذور الذا مع شرحها وبعد ذلك فهم هذا الكتاب إذا معناه ثم فهمتم الأول من أصله والفصل إذا لم تفهموا هذا لأن هذا مكمل لشذور الذهب. شذور الذهب كان مقتطفا مسائل وهي أيضا لكونها مقدمة عبارته فيها قليلا فيها وجازة. أما هنا يأتيك بآيات القرآنية ويشرح لك شرحا مستوفيا لإعرابه متقدم ومتأخر وزائد وناقص ما شاء الله فإذا تفهم منه أكثر. أولا هو المفردات نصف الكتاب أو أكثر أو نصف الكتاب تقريبا المفردات الكلمات المفردة وكلمات المفردة الناس بحاجة لها أكثر من التركيبات حين لما إذا الواو الفاء حتى ثم معرفة هذه الأشياء ومعانيها وما يأتي من الآيات القرآنية والأشعار العربية والأحاديث النبوية هذه الحروف المتعلق بها هذا هو شرحه نص الكتاب تقريبا. وبعد ذلك يأتي بالتراكيب قام زيد الحمد لله رب العالمين بين الصلاة والمسلمين فعلا جملة فعلية وجملة في اسمية وجملة كذا وزائدها وناقصها مقدمها وأخرها هذا هو إلى آخر الكتاب. ثم في أواخر فوائد مسائل يعني فيها ألحان أو لحون من ما أخطأ في بعض المعربين أو من الشراء القرآن أو مفسرين أو ما إلى ذلك ينبه في كثير من ما وقع فيه من الهفوات. فالكتاب يعني مهم جدا وفهمه سهل وليس مثل كتب المناطق وعلم الكلام وعلم الأصول كذلك. علم الأصول أشد من هذا، علم النحو أبسط علم وكذلك، وإنما أشده أشد منه الصرف، علم الصرف أشد لأنه يعني موضوعه مفردات الكلمات، ومفردات الكلمات يعني تصريفها صعب، فلذلك علم الصرف أقوى وأشد من علم النحو. ولذلك ابن مالك وغيره يجعلون علم النحو في أول الكتاب والصرف في آخر الكتاب، حتى أساس على أساس أنه بمعرفة علم النحو يستطيع أن يدرك قعر علم الصرف، وعلم الصرف يعني صعوبته لا يخفى. أما النحو فأسهل ما يكون، وأما ما نراه من يعني خوف أو من هيبة طلاب العلم لعلم النحو هذا يعود إليه، هم الذين استصعبوه وهم الذين بعدوا عنه فصار صعبا عليه، فلو اقتربوا منه واستأنسوا به وتلذذوا به لوجدوا فائدته ولما بعد عليه. فنحثكم على معرفة علم النحو وكذا علم الصرف، وعلم العربية كما سبق لكم هي 12 علما، ومعظم أو كثير منها مفقود، ولكن الموجود المهم موجود، علم النحو والصرف واللغة والاشتقاق أيضا، هذه هي أبرز ما يكون في من 12، وهذه مخدومة وموجودة، وهذه هي التي يحتاج إليها من يفهم، من يريد فهم كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآن يعني استوى الماء والخشبة، العرب والعجم كلهم سواء، بل العجم أي الأفهم من العربي أكثر. لماذا؟ لأن هؤلاء اللغة الدارجة ضيعت عليهم فهم اللغة العربية، ولذلك ترى يصعب عليهم أكثر من غيره. وأما العجم فلما لم تكن لغته بدأ يتعلم من صغره حتى فهمها، فلذلك ما يصعب عليه لأنها ليست لغته. وأما هؤلاء جاءت لغة محرفة فلا يريدون أن ينتقلوا منها إلا الأصل إلا بصعوبة. إذن الآن العجم والأولاد، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليكي أقول فأعرب. أين هؤلاء؟ ما في زمان راح، هؤلاء راح الذين يفهمون. إذن أعرابي سمع قوله تعالى وفي آية السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. قال الأعرابي أعيد كلامه، أعيد هذه الآية، فأعاد عليه قال تأكد منها، فلما تأكد والله عزيز حكيم، هذا عز فحكم فقطع. أما غفور رحيم ما يتناسب مع الآية، لو غفر ورحم لما قطع. هذا أعرابي يفهم بعارضته بسليكيته كيف تصرف الكلام وكيف يأتي يقدم مؤخر ويختم بماذا. هؤلاء هم الذين راح زمنهم، ولا تغتر بكونك عربيا، إنما العربي هو الذي تعلم العربية من هذه الكتب الموضوعة ببيان علم العربية. قال ماذا قال؟ على طرف الثمام لينالها الطلاب بأدنى الماء بأدنى توجه، سائلون أنا إيش قالوها أنا بائع سائل من حسن خيمه وسلم من داء الحسد أديمه. من حسن خيمه معناه المراد قلبه، من حسن خيمه لا طبيعة وسريرة وقلبه، من حسن خيمه وسلم من داء الحسد أديمه جسده والمراد قلبه هنا جلده. وإذا عثر ماذا يسأله؟ لماذا؟ لأن المعاند والمكابر والذي لا يحترم الناس لو طلب منه هذا ما يستجيب، إنما يستجيب من كان سليم الصدر سليم القياد، ويرى للناس الناس عرضة للنسيان والخطأ والتحريفات والتصحيفات. فماذا يسأل عنه؟ إذا عثر على شيء طغى به القلم أو زلت به القدم أن يغتفر ذلك، يسامحني يعني بماذا؟ في جنب ما قربت إليه من الوعيد من البعيد، يعني أحسنت إليه فلا يضيع هذا الإحسان بسبب ما يراه من طلق إيه؟ من طغيان القلم وهفوات اللسان إلى آخره. هذا هو الحق. المؤلف من ألف فقد استهدف، جعل نفسه إيه؟ عرضة. وأظن أنت انتهى. قال وصيرت قاصية ورددت عليه من الشريد وأرحته من التعب، وصيرت قاصية ينادي من كثر، وأن يحضر قلبه أن الجواد قد يخبو وأن الصارم قد ينبو الصيف وأن النار قد تخبو تخمج، وأن الإنسان محل النسيان، وأن الحسنات يذبن السيئات، ومن ذا الذي ترضى سجاه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. هذا كلام ابن هشام رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي يعني يجب أن يكون عليه طلاب العلم إذا رأوا تحريفات الصفات غلط، هذه مغتفر إلى جنب إحساناته الكثيرة التي رتبها لطلاب العلم، وكذلك الناظم وكذلك القارئ الذي يقرأه عليكم، يعني ينبغي أن تعذروه إذا هفوت إلى كذا، ولا تعذروه بسبب يعني ما يبدو من هفوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كفى المرأة نبلا ايش هو؟ لينفع الطلاب اي ليكون مباركا فينتفع طلاب العلم. سره السمي يسمى يسمو سموا اذا ارتفع الرفيع. ايش هو شيء عندك؟ طيب انتهت. تعالوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيه بناته وبين عين وعاصفه وضعف ان تكون مجد بما تراه من عين وصحابه وسلم وجعلنا باسمائنا وشارك وسنشرح أسلوب المصنف رحمه الله تعالى، هو سيتكلم عليه، وكذلك أسلوب الأصل وهو مغني اللبيب رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه البررة أكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح لطيف نافع إن شاء الله تعالى، وضعته على كتاب مدني الحبيب من منوال مغني اللبيب. مدني الحبيب من منوال مغني اللبيب. بعض النسخ المطبوعة كتبوا مدني الحبيب، لما قال مدني الحبيب مدني الحبيب هو مدني الحبيب الكتاب، لا ظنوا أنه مدينة مدينة مدينة، فكتبوا هكذا. وفي النسخة هذه عدلناهم مدني الحبيب من منوال مغني اللبيب، نظم شيخين الهمام النبيل العلامة الفهامة الجليل الشيخ عبد الباسط بن محمد بن حسن البوراني المناسي رحمه الله تعالى، وهو 2250 بيتا على ما حسب ما قاله مصنف بعد المواد الماضية. وفي الحقيقة الأبيات تزيد على وهي نيف وسبعون 2200 ونيف وسبعون، يتكفر بضبط ألفاظها لحفاظها وتوضيح معانيها لمعانيها، ويأتي بالأمثلة والشواهد ويدن ما غاب من شوارد الفوائد. وكان النظم رحمه الله تعالى شرح نظمه هذا بشرح سماه كتابا منها هاج الوصول إلى بيان الفروع بالوصول، ابتدأ تصويره في الأجل سنة 1400 هجرية، وأتمه في آخر ربيع الأول سنة 1401. وطريقته رحمه الله في شرح ذلك أن يكتب قطعة من الأبيات ثم يأتي بكلام ابن هشام بقدر تلك القطعة بتمام غير تصرف، ولا يتعرض لشرح شيء من الأبيات، بل يكتفي بإيراد عبارة الأصل وتمامها إلا في خطبته وإلا نزلا يسيرا لاعتداده. فرأيت أن ذلك لا يجدي للمبتدئين شيئا، وإن هذا للمتبحرين في الفن، فأحببت أن أجمع بين الحسنيين شرح الأبيات وحلها حلا وسطا، بحيث يفهم المبتدئون من النظم الغرض، ثم إيراد كلام الأصل تمشيا مع غرض الناظم، فلم أخلي شرحي من الفائدتين. وسميت فتح القريب المجيب في شرح مدني الحبيب من يوالي مغني اللبيب. والله تعالى أسأله أن يجعله خالصا لوجه كريم وسببا لفوزي بجنات النعيم، لي ولكل من تلقاه بقلب سليم إنه بعباده رؤوف رحيم. تنبيهات: الأول في ترجمة الشيخين الناظم رحمه الله تعالى هو العلامة النحوي اللغوي العجيب اللوذعي الألمعي العجيب الهمام النبيل والدراك الجليل مالك أزمة الأدب وسلطان قواعد لغة العرب خليل زماني وسبوه أواني فريد دهري وقريع عصري ووحيد مصري حاوي أشتات الفضائل وجامع محاسن الأماثل أبو أمامة الشيخ عبد الباسط من الشيخ محمد من الشيخ حسن لتوبي الولوي البوراني المناسي. مولده ونشأته: ولد رحمه الله تعالى في محافظة ولو في ناحية بورنة قرية مناس في أسرة عريقة في العلم من أبوين كريمين، والده الشيخ محمد بن حسن والدته صالحة بنت جعفر. وسئل رحمه الله تعالى عن سنة ولادته غير مرة، فكان يؤثر أن يؤرخ بالأحداث بدلا من التقويم الهجري أو الميلادي المعروفين شأن هذه تلك النواحي، حيث جرت عادتهم بالتأريخ بالأحداث دون التأريخ المشروع. فسمع غير مرة يقول: ولدت قبل معركة سقلي جيم هذه عجمية الشهيرة بأربع سنوات، وهذا يقتضي أنه ولد عام 1328 الموافق كذا، وتربى في حجر والديه حتى ترعرع مبدأ حياته العلمية. ابتدأ رحمه الله تعالى دراسته على والده، حيث تلقى منه القرآن الكريم ومبادئ علوم الدين ومختصرات فكر مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتلقى التربية الإسلامية منذ نعومة أظفاره، ولم يترعرع حتى حظي بثروة علمية. الإهلاك العلمية: رحل رحمه الله تعالى إلى مدارس علمية متناهية الأطراف، فرحل إلى قرية يرسولة فقرأ على الشيخ علي دبر مختصرات فكر الشافعي من ضمنها الألفية الشهيرة بصفة الزبد لابن الإسلام الشافعي، وكان متميزا بين أقرانه الطلاب بذكائه المفرط الذي جلب له إعجاب شيوخه، وظل ينهال من علم هذا الشيخ فترة من الزمن. ثم سافر إلى ناحية بلبل وتلقى دراسات وافرة في الفقه على الشيخ عبد السلام البلبلي السري مع مجموعة من الزملاء النبلاء الذين كان لهم شأن عظيم في نشر العلم. فيما بعد رحلته إلى درة، اسم قرية اسم بلد، ثم رحل إلى منطقة درة ليتلقى العلوم العربية من علامة زمانه ووحيد أواني في هذا الفن الشيخ الحج أحمد بن عمر السنكري نزيل درة، والد العلامة النحوي اللغوي الشيخ محمد ولي رحمه الله الذي مات هنا، فأخذ عنه علوم العربية بأسرها من نحو وصرف وبلاغة وعروض وقافية وغيرها من الفنون، وأخذ عنه أيضا فن المنطق، وقال إنه قرأ عليه شيئا من الفقه الحنفي لأن الشيخ كان حنفيا والله تعالى أعلم. هذا شافعي والشيخ حنفي. انقطع شيخنا رحمه الله تعالى إلى العلوم العربية فأقبل عليها بشراشره أي بجملته معناه، حتى تضلع من حوضها الصافي ونهل من معينها الوافي، ولازم شيخه المذكور 15 عاما حتى برع في جميع موادها وبرز على أقرانه في مطمار ميدانها، فصار يشار إليه بالبنان وأصبح مطمح الأنظار للقلان تدريسه. ثم بعدما تخرج من مدرسة شيخه المذكور وأجازه في التدريس، عاد إلى مسقط رأسه وموطن والديه القرية مسماة مناس حاملا لواء العلوم العربية، فجلس لتدريسها وقضى زهرة شبابه وأزهى وصوله مع طلاب العلم ورواده، فلم يعرج إلى الدعة والرحى وهو في سن الكهولة ثم الشيخوخة، ثم أمضى عمره كله في خدمة العلم وأهله طالبا أو مدرسا أو مؤلفا، فقد استمر في التدريس فقط 60 سنة كاملة. درس في قرية مناس 45 عاما، وفي أديس أبابا عاصمة إثيوبيا 15 عاما. وكان الشيخ رحمه الله تعالى طموحا بالزيادة من العلم، فلم يثنيه تدريسه عن طلب الزيادة. يدل على ذلك رحلته إلى بلد قدر مرافقا لأحد كبار تلامذته وهو والدي الشيخ علي بن آدم رحمهم الله تعالى، إلى الشيخ العلامة المقري محدث القطن الحبشي الحاج كبير أحمد بن عبد الرحمن الدووي سليل علماء الأعلام رحمه الله تعالى، فقرأ عليه بعض من أبواب الأمهات الست الحديثية وبعض الجامع الصغير والسيوطي، وأجازه في روايته عنه وكتب أسانيده وهي مشهورة متداولة في البلد. الحاصل أنه يعني له تلامذة وله مؤلفات، ونقتصر على هذا ونقرأ تقريب الشيخ محمد ولي رحمه الله تعالى للنظم وهو قوله الحمد لله العلي الباري الفاتح الأبواب للأبرار ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأبه المكارم وآله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار. وبعد ذي فإن نظم المغني لجمع الأصول جمع يغني نظم بديع ما له مثال در فريد مشرب سلال سهل المنال أعذب الورود نار على العالم في وقود سميته بسلم المجيب وإن تشاء بتحفة الحبيب. الشيخ سماه مدني الحبيب وتلميذه سماه بهذا الاسم. يا أيها الطالب علم النحو فاحفظ لهذا النظم فهو يحوي ضبط المسائل مع اختصاري لمن قد اعتنى بالافتكار. هيهات أن يأتي له الأنظار نظائر كلا ولا شبيها في المفاخر أصاب سبق قد حوى بلا مرى فرجاءنا مهذبا محررا لو سعدت الأوقات لو سعد الأوقات والآلات وقرصف الأقران والحالات لقمت في خدمته بالجد بالشرح بادلا جميع الجهد لكن لم يتيسر له. ناهيك فضل كونه لشيخنا العالم النهرير حب قلبنا من قد كساه ربنا تعالى فبصصات علت نوالا. وأسأل الله بحسن نية أن تعتنيه الطبعة المصرية أو طبعة الهندية أو البرهاني لكي يعمل نفو الإخوان ولو رآه شيخ في بويه عاشقا لحفظه وشرحه محققا بل لو رآه شيخه بالعين لسره طبعا بغير عين. شيخه يحتمل أن يكون شيخ سيبويه خليل ويحتمل أن يكون الشيخ الناظم وهو الشيخ أحمد عمر الذي مر والد الناظم هذا. أرجو إلهي العلي الشأني أن يرزق الشورة في الإخوان فكم كتاب النفع قد انقطع لكونه في كل أيد لم يقع. قل إنما الأعمال بالنيات كما رويناه عن الثقات فهاك تقريبا قليلا قد بدأ منشئه محمد بن أحمد. ألا يسمى تقريب؟ التقريب مدح الإنسان في حياته هذا يسمى تقريب. وأما نظم الآتي هذا يسمى تأبين والتأبين مدح الإنسان بعد موته. فكلاهما مدح ثناء على الشخص لكن ما كان في الحياة يسمى تقريبا وما كان بعد الموت يسمى تأبينا. وها أنا الشارح الحقير أقول معدلا بمزايا هذا النظم الحبير العبير حمد لربي العلي الأعلى فنعم ما أولى ونعم المولى صلى على الهادي وآله الغرر وصحبه أولي القيام بالسور. وبعد هذا فاسمع المقال تعريف نظم قد حاوى الإفضال أفضال الإفضال مصدر أفضل ويحتمل أن يكون بفتح أفضال جمع فضل أفضال ويجوز كسرها على أن مصدر أفضل جمع فضل أفضال. عن الكتاب مدني الحبيب لشيخنا علامة النجيب اللوذعي الألمعي الضابط من اسمه عبد الإله الباسطي من بسط الله له العلوم وفتح الله له الفهوم. نظم حوى عجائب الإعراب بما استطابه أولو الألباب نظم بديع الوصف سهل حلو عن العروسة بريء خلو نظم خلا من حشو أو تعكيد بل زانه البسوك عقد الجيد نظم ينادي كل من له شغف لنيل أسباب العلاء والشرف نظم على علا الأرائك عليه أصحاب العلاء يتكي نظم حوى دقائق الإعراب بدءا من الباب إلى المحراب ما بقي شيء مقصود يعني. نظم به حل العروسات التي لدى كتاب الله قد أشكلت نظم به يزول ما يستشكل لدى حديث مصطفى يستعضل نظم شفاء إلى الأجهل المعرب وقد حوى غرر عين المطلب نظم يفوق الوصف في تحريره ويبهر العقول في تعبيره فشيخنا موفق في نظمه قد أدرك الهدف في مرامه ألبسه الحلل ثم أجلسه نظم نرحب بطلاب الهدى أهلا ومرحبا وطبتم رشدا فشيخنا موفق في نظمه قد أدرك الهدف في مرامه ألبسه الحلل ثم أجلسه على المنصة جلا وحرسه. يا من نريد خطبة أقدم ولا تخذ غلاء المهر بل خذ نفلا بلا شيء زائدة فمهرها الحفظ وفهم حسب لا غبن لا خسر هداك الكرب. يا أيها الطالب فضل وانظرا فليس من رأى كمن قد أخبره ألا تدوف تبصرما يا ابن الكرام ألا تدوف تبصرما قد حدثوك فما رأيك من سمع. قال يا من يريد أن يكون واعيا دقائق النحو فهذه هي يا من يريد أن يكون بارعا عليك ذا النظم البديع عليك ذا النظم البديع جامع يا راغبا أن يلحق الرف والغرر عليك ذا النظم المحلى بالدرر أيها الطلاب يا هداة فاستبقوا خير فجي جنات. هذه نصيحتي لأرباب الصلاح ممن لهم شوق لإدراك الفرح. أسأله سبحانه أن يجزل لشيخنا الأجر بجنة العلا. حمدا له سبحانه أن وفق لخدمة النظم بشرح منتقى. شرحان يزيل بسطه على الذي حواه فالبسط مرام محتدي. شرحان له كالعقد في الجيد وراء والدر واللؤلؤ نعم منظرا. مصليا مسلما على الذي أرسله بالنور والعلم الشذي. محمد وآله وصحبه وكل مهتدين بنور هديه. كتبه شارحه محمد يا رب فاقبله فهذا المقصد. هذا يتعلق به النسبة للنظم الفرعي. وأما الأصل فهو كتاب لابن هشام الأنصاري. وابن هشام نحتاج إلى تعريفه وتعريف كتابه أيضا حتى نكون على بصيرة ما هو الكتاب ومن الذي ألفه وما هدفه وما هي مسائله. هو التنبيه الثاني في التعريف ابن هشام رحمه الله تعالى صاحب الأصل. هو الإمام العلامة المشهور النحوي الفاضل أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري وجمال الدين الحنبلي. في آخر حياته 5 سنين تقريبا صار حنبليا. هو شافعي الأصلي ثم تحنبل أخيرا. قال في الدرع الكامنة ولد في ذي القعدة سنة 780 هجرية. ولزم الشهاب عبد اللطيف بن المرحل وتلا على ابن السراجي وسمع على أبي حيان ديوان الزهير بن أبي سلمة. يعني معناه أنه لم يقرأ على أبي حيان ويعترض عليه كثيرا. كما أن ابن أبي حيان يعترض على ابن مالك كثيرا. وكذلك ابن مالك يعترض على ابن الحاجب كثيرا. فسلط الله عليه كما يقول بعضهم أبا حيان ثم على أبي حيان هذا. وكل منهم يعني عمله وجوده كبير. وهذا له كتاب في كتاب النحو مطبوع الآن. وكذلك تفسيره البحر المحيط ما شاء الله عرب في القرآن. وقال ولم يلازمه ولا قرأ عليه. وحضر دروس التاج التبريزي وقرأ على التاج الفاكهي شرح الإرشاد له إلا الورقة الأخيرة. وتفقه للشافعي ثم تحنبل فحفظ مختصر الخيرة في دون 4 أشهر. وذلك قبل موته ب5 سنين. وأتقن العربية ففاق الأقران بل الشيوخ. وحدث عن ابن جماعة بالشاطبية وتخرج بجماعة من أهل مصر غيره. وتصدر لنفع الطالبين وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتدقيق البارع والابتلاع المفرط والاقتدار على التصرف الكلام والملكة التي يتمكن والتعبير بها عن مقصوده ما يريد مسهبا وموجزا مع التواضع والبر والشفقة ودمافة الخلق ورقة القلب. أي عن لين الخلق معنا ورقة القلب. قال ابن خلدون ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية. وقالوا له ابن هشام أنحى من سبويه. وهذا كان شيخنا رحمه الله الناظم يعترض عليه ويقول أنحى من سبويه لا. يعني معناه بارع في فن الذي برع فيه لكن أنحى من سبويه هذا كلام غير مسلم. قال وكان كثير مخالفة لأبي حيان شديد الانحراف عنه. صنف مغني اللبيب عن كتب العارض. اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه. والتوضيح على ألفية مجلة التوضيح لألفية المالي. وشرحه شتمه خالد الأزهري. خالد الأزهري باسم كتاب سماه التصريح والآن هو مطبوع محقق كتاب مفيد جدا من أنفع الكتب العربية. قال شرحه ورفع الخصاصة عن قراء الخلاصة شرح ألفية المالكة 4 مجلدات. وعمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب 2 مجلدات. والتحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل 3 مجلدات. وشرح التسهيل مسودة. وشرح الشواهد الكبرى والصغرى والقواعد الكبرى والصغرى وشذور الذهب. وشرح وقطر الندى. وشرح الجامع الكبير والجامع الصغير. وشرح لمحة لأبي حيان. وشرح بان السعاد هذا مطبوع موجود. وشرح البردة بردة البصيري. والتذكرة 15 مجلدا. والمسائل السفرية في النحو وغير ذلك. وله عدة حواش على ألفية الممالك والتصيق وإلى آخره. توفي رحمه الله تعالى في الجمعة 5 ذي القعدة بسنة 761. وعاش بعد ذلك هذا الكتاب له 4 سنين وبيهن خارج باب النصر. وترك ولدين إلى آخره. وابن هشام هذا ابن هشام عبد الملك بن هشام صاحب السيرة هذا صاحب سيرة ابن هشام هذا. ومحمد بن يحيى بن هشام الخضراوي وكذلك أيضا رابع محمد بن أحمد بن هشام اللخمي، هكذا يشترك ابن هشام. لكن ابن هشام في المتقدمين إذا قالوا ابن هشام لا يعنون إلا صاحب السيرة، والمتأخرون أشهر من عندهم وهذا صاحب الكتاب هذا. التنبيه الثالث في ذكر إسنادي إلى ابن هشام صاحب الأصل رحمه الله تعالى: يعلم أني قرأت المغني الذي هذا على شيخنا علامة النحوي الفقيه الزاهد الشيخ محمد سعيد بن الشيخ علي الدري رحمه الله تعالى، وهو من أكابر خريج شيخنا الناظم رحمه الله تعالى كما سبق بيان ذلك. قرأت كله عليه في نحو 7 أشهر، وهو يروي عن الناظم عن شيخه العلامة أحمد بن عمر الدري عن شيخيه بشير ومحمد زين الباكري بسندهما، وأرويه أيضا بالإجازة عن الناظم وعن والدي العلامة والشيخ حياة بن علي والشيخ محمد زين الداني كلهم عن الشيخ المحدث المقري كبير أحمد بن عبد الرحمن الشهيد بأبي حاجية الدووي عن شيخه عبد الجليل الدلتي عن والده يحيى بن بشير الدلتي عن والده بشير الدلتي عن مفتي الأنام داود بن أبي بكر الدووي عن شيخ سليمان بن يحيى مقبول الأهدل عن العالم النبيل أحمد بن محمد مقبول الأهدل عن عماد الدين يحيى بن عمر مقبول الأهدل عن أبي بكر بن علي البطاها الأهدل عن يوسف بن محمد البطاها الأهدل عن الإمام الطاهر بن حسين الأهدل عن وجيه الدين بن الديبع عن الزين شرج عن النفيس العلوي عن القاضي مجد الدين الشيرازي صاحب الليل صاحب القاموس عن مؤلفه ابن هشام الأنصاري المذكور رحمه الله تعالى أجمعين رحمهم الله تعالى أجمعين وجعلنا معهم في جنات النعيم إنه جواد كريم رؤوف رحيم. تنبيه مما خاتمة مما تنبه له كما سبق لنا غير مرة أن علماء النحو والأصول وكذلك علماء الذين يعتنون بعلم اللغة عموما هم يعتبرون في باب العقيدة عوام، يعني يعيشون بالعقيدة التي في البلد ولا يبحثون عنها بل يسلمونها ويعتقدون ذلك ولا يبحثون عنها، فمن هنا يعتبرون عوام. وأما الذي مثلا له عناية بكتاب الله تفسيره وشرحه وكذلك بالأحاديث النبوية ثم بعد ذلك يؤول ويحرف هذا هو يعني لا ينبغي أو لا يجوز له ذلك. أما هؤلاء ما يتعرضون إلا خلال شروحهم الذي وجده من سبقهم تكلم يذكرونه ولا يفكرون فيه، كما قال بعض المحققين أن النووي لو يعني في يذكر أقوال السلف والخلف في كتاب شرعي مسلم فيقول لو صرف عمره إلى هذا الباب النووي لترك هذا كله، ولكنه شغل بأمر آخر فلذلك نراه يذكر قول هؤلاء يذكر هؤلاء وتعليقه على ما يقوله الخلف يعني الضعيف أو ربما لا يذكر ذلك، فهذه كلها من النواقص التي تلحق هؤلاء المتأخرين. تنبيه: سيأتي للناظم رحمه الله تعالى تبعد صاحب الأصل تأويل بعض آيات الصفات جريا على مذهب المتأخرين أهل التأويل، وسيأتي التنبيه إن شاء الله تعالى ما نترك ذلك إن شاء الله على ذلك، وذكر وذكر الصواب الذي هو مذهب السلف الصالح الذي هو حمل تلك الآيات على ظواهر معانيها كما يليق بجلال الله على مراد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم بعد أن تكلمنا عن تعريف بالناظم والتعريف بصاحب الأصل مغني اللبي ونريد أن ندخل في مقدمة الناظم رحمه الله تعالى وهو مأخوذ من مقدمة الأصل، يعني هذه المقدمة مأخوذة من مغني اللبي هي عبارة من مغني اللبي ما إلا بعض زوائده، فهو فمن رأى هذا ورأى مغني اللبي يجعله مواهب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ رحمه الله تعالى نظمه ببسملة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يسجل بها كتبه إلى الآفاق كما في قصة هرقل وقصة صلح الحديبية وغيرهما مما يبين ذلك في الصحيحين وغيرهما، وموافقة الكتاب العزيز حيث إن الصحابة افتتحوا كتابة الإمام الكبير المصحف العثماني بها، وتبعهم على ذلك جميع من كتب المصحف بعدهم جميع الأنصار. من يقول البسملة بأن بسملة آية من أول فاتحة ومن لا يقول، إذن استغنينا بهذه الأدلة الصحيحة الكثيرة، استغنينا عن الحديث الذي تعب في السبك في أول طبقات الكبرى وهو حديث كل أمر لا بد في كل أمر في باب لا بد بسم الله الرحمن الرحيم وألفاظ كثيرة فهو أجذم أبتر إلى آخره وكذلك الحمد وكذلك الشهادة هذه الأحاديث كلها لا تصح كلها لا تصح وهي واهية وإنما يعني السبكي وقبله ابن الصلاح وقبله النووي هؤلاء هم تكلموا وحسنوها حسنوها ولكن ليس تحسينهم مقبولا فلذلك نقول الابتداء بالبسملة غني عن هذا كله لأن صلى الله عليه وسلم كتبه كلها مبسملة بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله رسول الله رفع عظيم الروم هكذا وكذلك صحيح الحديبية وكذلك غيره وكذلك أيضا المصحف الكريم القرآن الكريم بدأ الصحابة بسم الله هذه أدلة قوية لا تحتاج إلى نقاش فإذن الاعتماد على أو ذكر الأحاديث واشتهر في كتب المتأخرين أنهم يذكرون هذه الأحاديث بل إنه في مؤلفات يذكر ثم يقول وبسند الحسن أخرجه أبو بكر اسمه أبو الرهاوي يعني هذه كلها لا نحتاج إليها لأنها ليست يعني قوية بل هي ضعيفة بل بعضهم يعني يطلق أو يشدد فيضع فيقول أنها موضوعة لكن وهي على كلها إذا عرفنا أن الابتداء بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم من السنة صحت أحاديثها أدلتها بغير ذلك أحمد من أهل العلوم رفع ذوي الهدى والاتباع والدعاء ثنى رحمه الله تعالى بالحمد تأسيا أيضا بكتاب الله تعالى حيث بدأ بها وقال أحمد من أهل العلوم رفع مبنيا للفاعل فالألف تطلع ذوي الهدى والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء معناه أي دعاء الناس إلى الله بلزوم السنة واجتناب البدعة ولا يخفى ما في قوله رفع في هذا البيت ونصب وخفض وجزم في البيتين التاليين من براءة الاستهلال ما معنى براءة الاستهلال يسمى براءة المطلع براءة الاستهلال وهي أن يأتي المتكلم سواء كان شاعرا أم ناثرا في أول كلامه ما يشير مقصوده ويقال له براءة المطلع كما أن مقابله الاختتام يسمى براءة الاختتام أو براءة المقطع وقال الناظم رحمه الله في شرح هذا البيت في إشارة إلى أن العلوم بلا هداية مضر كعلم إبليس لا تنفع ولا ترفع ولا هداية إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وأن الدعاء مخ العبادة كما في الحديث ضعيف وقدم المعمول في قولي وقد قدم المعمول في قول أهل العلوم رفعا للحصر وإشارة إلى أن الله تعالى لم يتخذ وليا جاهلا كما قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه إن لم يكن أولياء أولياء لله فليس الله ولي أي عن الفقهاء وكما قال وذوي الهدى نعت مقطوع أي أمدح أو أعني ذوي الهدى حمدا أحمد من إذن مفعول أحمد من أهل العلوم رفع أحمد من رفع أهل العلوم ذوي الهدى إذن العلوم مع الهداية هو النافع ذوي الهدى والهداية ما هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها أهل العلوم مع الهدى فهذا هم المنتفعون هم المفلحون أهل العلوم والاتباع والدعاء هذا والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ونصب الميزان بالقسطاس تميز الحق عن الأرجاس يميز الحق عن الأرجاس ونصب الميزان أي ميزان العدل ما هو الشرع والقرآن الكريم بالقسطاس أي بالعدل بالقسطاس يعني يميز الحق حال جملة حالية عن الأرجاس جمع ريس أي عن القذر والمراد هنا يعني ما عدا والمراد هنا هو الباطل سواء كان حسيا أو معنويا لأنه قابله بالحق وقال الناظم من شرحه والمراد بالقسطاس العدل من إطلاق اللازم على المنظوم أي نصب الميزان أي ميزان أعمال الأنام في الآخرة بالعدل بلا جور يميز الحق والباطل فلا يخفى ما في هذا البيت ما بعده وما قوله من براءة الاستهلال وهو ذكر ما يدل على المقصود من أول وهلة من أول الأمر وخفض المجرم بالإبعاد وجزم العدا عن الرشاد عدا عودا وخفض المجرم أي خفض أي أهان المجرم أي المذنب المخالف للحق بالإبعاد أي بإبعاده عن محل لطفه ورحمته سبحانه وتعالى وجزم العدا العدو، أي قطع العدا عودا وجزم العدا، والمعنى هنا أنه أهان أعداء الإسلام عن الرشاد، أي أضلهم عن الرشاد، والمعنى أنه قطعهم عن صلاحهم وإصابتهم الحق، بل هم في أودية غيهم وضلالهم يتيهون. الله تعالى عنه. صلى إلى هنا الرحيم الباري على حبيبه هدى الأخيار. صلى إلى هنا معناه أي أثنى ربنا، لأن الصلاة كما نقله البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي العالية قال صلى معناه ثناء الله سبحانه وتعالى على عبده في الملأ الأعلى، وهذا يستلزم المعاني الأخرى، لأن المشهور عند المتأخرين تفسيره بالرحمة صلى الله عليه رحمه الله، فلكن هذا رده ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جلاء الأفهام بعشرة أوجه، بعشرة أوجه. ويعني والذي نراه ذكر أيضا هذا عن الثوري وغيره أن الصلاة معنى الرحمة نكل عن بعض السلف، ولذلك نقل هذا الترمذي في جامعه، إنما نقل البخاري عن أبي العالية أنه قال الصلاة الثناء، كذلك نكل هذا. نقول لا مانع، هو يقول إن تفسير الصلاة بالرحمة تفسير بالهين أو بالضعيف، تفسير ضعيف، لأن الصلاة أخص من الرحمة، فتفسير الأخص بالأعم يعني يهين معناه المقصود منها، فلا ينبغي أن نفسر بالرحمة لأن الرحمة عام والصلاة أخص، لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء مثلا، فلذلك تفسير بالرحمة ينافي هذا. نحن نقول فمهما نقل عن الثوري وغير تفسيره بذلك، ومن كثير أيضا نقل الاثنين في تفسيره، إن الله ملاك رسول على النبي يعني فسرت بتفسير البخاري وتفسر بتفسير المنقول عن الثوري وغيره، فإذا نقول لا يتنافى ذلك، لكن الأولى تفسيره الثناء. لذلك لماذا؟ لأن الرحمة معناه الرحمة هذه تعم كل المخلوق، الرحمة هذه، وأما تفسيره بالثناء ففيه نوع اختصاص تخصص، لأن الله سبحانه وتعالى لا يثني على عبد من عباده إلا وله قدر عظيم عنده، وليس ممن يتسلط عليه العذاب وما إلى ذلك، فإذا تفسير الرحمة داخل في هذا دخولا أوليا. فإذا قال صلى الله على فلان أثنى عليه في الملأ الأعلى، أثنى عليه بما هو أهل بما يستحقه في الملأ الأعلى، ولا يثني الله سبحانه وتعالى إلا من كان أحب محبوبا لديه، لذلك إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يعني نادى جبريل ألا إن فلانا يحبه الله فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول ألا إن فلانا يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، هذا في الصحيحين ثبت هكذا، ثم يوضع له القبول في الأرض بعد ذلك، أهل الأرض يعلمونه أخير، أهل السماء يعلمون. إذا معنى ذلك إن هذا الأرض الذي يثني عليه في الملأ الأعلى يعني الرحمة التي تتوجه إليه أو تنزل عليه رحمة خاصة وليست من الرحمة العامة التي بإبعاده عن النار وإبعاده عن كذا وكذا، هذه تكون أخص من ذلك. إذن فالصلاة أعظم شأنا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما قال ترحموا على النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال صلوا عليه، فالصلاة أخص لأنها أن معناها أعلى وأرقى وأغلى، فلذلك تفسيره بهذا أولى، أي أثنى ربنا سبحانه وتعالى، لأن مختار في معنى صلاة الله سبحانه وتعالى ثناؤه على عبده كما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي العالية، وقيل معناها الرحمة وفضائلها شهيرة بالعهد في الصحاح، وأما فضل كتابتها ولم يصحها بل قيل بوضعه، يعني هناك في كتب الفضائل يذكرون كتابة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فله كذا وله كذا، هذه كلها موضوعة بل قيل بوضعها، هي واهية فلا يثبت منها شيء، إنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ هذا هو يعني هو الذي وردت في الأحاديث الصحيحة كذا في القرآن الكريم. فضله الرحيم الباري أي خالق على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم هدى الأخيار، أي مرشد أخيار الأمة، وهم الذين استجابوا لدعوته، وهذا يعني هم أهل الهدى، والذين الأخيار هدى الأخيار، هدى مصدر هدى، فما سبق قريبا جعله هنا وصلا لحبيبه مبالغة كما قال زيد بن عدل، وإضافته إلى الأخيار بمعنى اللام، يا وهو جمع خير بتشديد الياء، يقال رجل خير أي ذو خير وفضل. الله تعالى عنه وآله وصحبه النجوم والتابعين. آله هذا عطف على وصل على آله أيضا، وآله وصحبه صحب اسم جمع لصاحب هنا، ولا سيما يؤيده قال أبو إيش اسمه، وإضافة آل إلى الضمير ورد عليه بأنه لا قياس يعدد ولا سماع يؤيد، قال أبو طالب هذا، قال عبد المطلب هذا، ما هو عبد المطلب هذا، وانصر على آل الصليب وعابده اليوم عليك، المشهور أنه أبو عبد المطلب، قال هذا لما جاء أبرهة يخرب الكعبة قال هذا الكلام أبو طالب ميزور، وانصر على آل الصليب، هذا دليل على إضافة آل إلى الاسم الظاهر، لأنهم يقولون أكثر ما أضاف إلى الضمير. والمراد بالآل هنا من تحرم عليه الصدقة من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو مطلب، وعليه الشافعي، وقيل بنو هاشم فقط، وهم وقيل هم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل حمزة وآل عقيل وآل الحنفية. ولا يبعد أن أراد بمطلق الأتباع لأنه تقدم إطلاقه عليه في اللغة. الله تعالى وآله وصحبه النجوم، وصحبه صحب جمع صاحب جمع صاحب، ويجمع أيضا على أصحاب الصحابة، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد بعثته ومات على ذلك، وهذا هو المختار في تعريف الصحابي. وهناك أقوال أخرى تربطها اختصارا. النجوم جمع نجم، وهو الكوكب، شبههم به بجامع الاهتداء إلى المقصود بكل، أي هم كالنجوم في الاهتداء به من الحق. وهنا ما اشتهر على ألسنة في أصحاب النجوم بأي إذا أراد أن يذكر الاختلاف رحمة هذا اختلاف أمة رحمة، هذا موضوع هذا، فيقول حديث أصحابك النجوم بأي مقتديتم اهتديتم حديث موضوع لا يجوز الاعتماد عليه اقترارا بما فشى على ألسنة الناس من الاستدلال به. ومن غريب ابن عبد البر رحمه الله تعالى أطال ابن خسة في كتابه جامع بيان علم فضله، ولكنه تكلم على أنه لا يصح كذا وكذا، ولكن المفروض ألا يطول كذا. وقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حيث تقصي طرقه ودراستها في السلسلة الضعيفة كذا، فراجعوا تستفيد. والتابعيين بأي تابع جمع تابعي تابعي تابعيين، وهو من لقي صحابيا ولو لم يروي عنه على مختار كما سبق في الصحابي، ويقال تابع. التابعين المشهور التابعين، وهذا جمع تابعي، هذا جمع تابع تابعون، التابعون قالوا كذا، هذا جمع تابع. والمشهور في المفرد التابعي، انت تقول تابع ولا تابعي، المشهور على الألسنة تابعي. إذن الجمع على طريقة الواحد يكون التابعيون، ما نقول تابعون، لكن لغتان تابعي وتابعون كلاهما ورد، فإذن تابع تابعون والتابعي تابعيون كلاهما يجوز، لكن إذا ذكرنا مفرده تابعي نقول في جمعه تابعيون تابعيين، وإذا ذكرنا مفرده تابع فنجمعه على تابعين، ويجمع على تابعين بتاء واحدة ولا يستقيم هنا، هنا لازم الأول. ذوي العلوم أي أصحاب العلوم صفة لتابعين أصحاب العلوم، لما رأيتموني اللبيب يغني عن البعيد والقريب، يقول الناظم رحمه الله تعالى لما رأيت أي حين رأيت مغني اللبيب أي مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، هذا اسمه أي الكتاب المسمى بهذا الاسم ومعناه كافي الفطين عن طلب كتب الأعاريب، لماذا؟ لكونه حوى مقاصدها، لأن مقاصد فن الإعراب مجموع في هذا الكتاب يعني على وجه مختصر، فلذلك سماه مغني اللبيب عن كتب العالم. يغني عن البعيد، معنى البعيد هنا أراد بالكتب المطولات التي هي بعيدة عن متناول أيدي طلاب العلم، أو المراد البعيدة عن فهم معانيها لكونها معقدة لا يصل فهم أكثر الطلاب إليها. وجملة يغني مفعول ثاني لرأيت إن كانت علمية أو في محل نص على حال كانت بصرية. والقريب أي أراد بكتب المختصرات، أو المراد كتب القريبة لفهم الطلاب لكونها سهلة المنال، وقدم البعيد للنظم وإلا قدموا القريب عن القريب والبعيد. من مطلب الإعراب والتفسير ومن حديث المصطفى البشيري. ميزة هذا الكتاب أن مشكلات القرآن، مشكلات إعراب القرآن مبثوثة في ثناياه، فلن تمر عليك آية تشكل إعرابها إلا ويحلها ويذكر. ولذلك لما قيل له هلا فسرت القرآن قال أغناني المغل، أو هلا أعربت القرآن قال أغناني المغل. فكل ما يشكل في الآيات القرآنية إعرابه موجود في هذا الكتاب في مغني الذي. فلذلك يعني من اعتنى به لا يصعب عليه فن الإعراب في القرآن الكريم. من مطلب الإعراب والتفسير كذلك يأتون، ومن حديث مصطفى البشيري كذلك بعض الحديث التي فيها غرابة يذكرها ويحل إعرابها. فبهذا يعني امتاز هذا الكتاب على غيره. قال للعالم النعري لعبد الله، للعالم النعري لعبد الله أبي محمد عظيم الجاه. قال من مطلب الإعراب متعلق بحال مقدم، أي حال كون ذلك البعيد والقريب كائنا من مطلب الإعراب. والمطلب فتميم سكون الطاء مصدر مني لطلب، والمراد هنا المطلوب من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، والإضافة من إضافة الصفة الموصوف، أي الإعراب المطلوب. الإعراب الذي تطلبه يوجد في هذا الكتاب. والإعراب مصدر أعرب يعرب يطلق في اللغة على معاني. الإعراب في اللغة يطلق على معان كثيرة، منها الإبانة والتغيير، وهذه المعاني كلها للإعراب. قال فيها معاوية السيوطي: المناسب هنا للمعنى الاصطلاحي هو الأول. ما هو؟ الإبانة، لأن الإعراب يبين المعنى المقصود. الإعراب يبين المعنى المقصود. إذا تكلم الإنسان تعريف مقصوده من ماذا؟ من كلامه، وكلامه لا يكون إلا بالإعراب. فإذا تكلم كلاما معربا إعرابا صحيحا تصير إلى غرضه من سماعك الكلام. فلذلك الإعراب مشتق من الإبانة، هذا أقرب، هذا وجه ما قاله السيوطي رحمه الله. إذ القصد إبانة المعاني مختلفة انتهى. وقال فاكي: التغيير. فخالف الفاكي، هذا صحيح شارح المتممة الجرمية الفاكي، وكذلك شارح قطر الندى بكتاب سماه مجيب الندى، يعني الأحسن أفيد شرح لقطر الندى هو مجيب الندى شرح قطر الندى، وحاشية مع حاشيته ياسين الحمصي. هذا كتاب مفيد جدا، ولكن عبارة ياسين صعبة، ومع ذلك ما شاء الله يذكر عيون المسائل النحوية ويحولها. طيب هذا كتاب موجود مطبوع، وربما يوجد في مكتبة فرسلية طبعا مصرية، طبعا مصرية. طيب، وشرح قطر الندى، مجيب الندى شرح قطر الندى، ومع عشيته ياسين. قال: التغيير أنسب. قال هو بالمعنى الاصطلاحي ليس الإبانة إنما التغيير. لماذا؟ يعني لماذا أنسب المعنى الاصطلاحي؟ عند من عرفه بأنه تغيير أواخر الكلم، كما مؤجر عرفه بهذا، فذلك متممة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فعلى هذا فاشتقاقه من التغيير أنسب، فاشتقاقه من التغيير. لماذا؟ لأنهم عرفوه بأنه تغيير أواخر الكلمة، كلمة تغيير أواخر الكلمة، اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. والتفسير هو في اللغة مصدر فسر الشيء إذا بينه أوضحه. وقال: فسرت الشيء ثلاثيا، فسرت الشيء ثلاثيا من باب الضرب، التشديد مبالغة. وقال كفوي: التفسير الاستبانة والكشف والعبارة عن الشيء بلفظ أسهل، هذا يسمى تفسير، وأيسر من لفظ الأصل. واصطلاحا علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التركيبية. هذا هو تفسير أو تعريف لمعنى التفسير. ومن حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي الذي اختاره الله تعالى على جميع بريته، البشير أي مبشر من يتبعه بالنصر المؤزر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. للعالم النعري لعبد الله أبي محمد عظيم الجاه، أعني ابن يوسف هو الأنصاري ابن هشام بدر كل سال. للعالم متعلق بمغني الذي، لما رأيت مغني الذي للعالم، أي حال كوني كائنا للعالم النحري. النحري بكسر النون بكسر فسكون، ويقال أيضا النحر برأي واحدة. قال المجد صاحب القاموس: النحر والنحرير بكسرهما الحاذق الماهر العاقل المجرب المتقن الفطن البصير بكل شيء، لأنه ينحر العلم نحرا، سمي بذلك لهذا. عبد الله بن الجر بدلنا علي أبي محمد عظيم الجاه. قال ميت الجاه والجاهة قدر عظيم القدر ومنزلة يعني. أي رفيع المنزلة عند الله تعالى وعند الناس بسبب العلم، وهو إشارة إلى قوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أوتي العلم فقد أوتي حظا وافرا. أعني من يوسف أقصد بقول العالم هو الأنصار منصوب إلى الأنصار وهم الأوس والخزرج، يكتب بذلك لنصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما لم يرد إلى مفرده مع أن الأصل ابن مالك يقول في باب النسب والواحد اذكر ناسبا للجمع إلا يشابه واحدا بالوضع، يعني القاعدة أنه إذا نسب إلى الجمع لا بد يرد إلى مفرده، النسبة إلى المفرد لا إلى التثنية ولا إلى الجمع. إذا نسبت إلى رجال تقول رجلي لا تقول رجالي. وأما هنا أنصار جمع ناصر الأنصار، فلماذا نسبه إليهم؟ لكونه عالما على هذه على هذين على هاتين القبيلتين فصار كالمفرد. ولذلك قال المالك والواحد اذكر ناسبا للجمع إلا يشابه واحدا بالوضع، إلا يشابه إذا أشبه المفرد بوضعه لكونه موضوعا على قبيلة مثلا كأنصار وأنمار وأنصار مثل هذه الأشياء، هذا يسب على جمع على لفظه وإن كان في الأصل جمعا، إلا أن استعماله عالما على قبيلة جعله مفردا. هنا قال وإنما لم يرد إلى مفرده على القاعدة المشهورة أنه إذا نسب إلى الجمع يرد إلى مفرده لكونه مشابها لمفرد بكونه عالما بالغلبة عليه. قال في خلاصة والواحدة تكون ناسبة للجمع إلا مشابه واحدا، هذا مما شابه الواحدة بوضعه. ابن هشام الظاهر أن بالجر صفة ليوسف وجملة والأنصار مفردة بين الصفة والموصف، ويحتمل الرفع ابن هشام عطفا على الأنصار أو خبرا لمحظور أي هو، أو النصر مفعولا لفعل مقدر أي عامل بدر كل سال، يحتمل الرفع خبرا لمحظور أي هو والنصر مفعولا لمحظور أي عامل. قال ألفه ملازما للحرمي لينفع الطلاب سره السمي. ألفه أي ألف صاحب الكتاب هذا الكتاب المغني اللبيب ملازما، قال أبو البقاء الأخبر التأليف جمع الأشياء متناسبة من الألفة وحقيقة من الأجسام ومجاز في الحروف. وقال الجرجاني التأليف جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم واحد، تأليف ضم سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر أم لا، فعلى هذا يكون التأليف أعم من الترتيب، الترتيب أخص من التأليف. التركيب والتأليف والترتيب، التركيب ضم الأشياء بعضها إلى بعض، والتأليف ضم الأشياء بعضها إلى بعض مع الألفة في مناسبة في مناسبة. لكن في الحقيقة إذا يعني بحثنا نقول إن هذا التأليف ينقصه الترتيب، وإذا رتب يسمى ترتيبا، تركيب ثم تأليف ثم ترتيب أو تصنيف، كذلك التصنيف أيضا يعني أنه جعل الصنف إلى صنف إلى مناسبه، فهذه هي الترتيبات. قال ملازما للحرم المكي الشريف، قد ذكر رحمه الله تعالى في مكان تأليفه وزمنه وسببه ودونك عبارته بعبارته. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه عبارة يمهن الله بأصله، أما بعد حمد الله على إفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، فإن أولى ما تقترح القرائح وأعلى ما تجنع إلى تحصيله الجوانح ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل. هذا حث لطلاب العلم على معرفة فضل علم النحو، لماذا؟ لأن به وعرفوا الذي ليس عنده معرفة بعلم النحو فمعرفته لكتاب الله يعني لو عرف يكون سطحية ما هي عريقة بحيث أنه يفهم حقائقها، فإذا تضلع من علم النحو وزاد اللغة وزاد الصرف وزاد البلاغة فإنه يعلم يعني يغوص في بحر معانيه ويستنبط أحكامه اللائقة به. فهم كتاب الله المنزل ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية، فإنهما أي الكتاب والسنة، هذا كلام ابن هشام رحمه الله في أول كتابه، والذريعة لا تحصل المصالح الدينية والدنيوية، المصالح الدينية والدنيوية لا تكون إلا عن طريق الكتاب والسنة، وأصل ذلك علم الإعراب الهادي. قال ماذا وأصل ذلك وأصل ما يتيسر فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذين الكتاب والسنة تترتب عليها عليهما سعادة العباد في الدنيا والآخرة. وما هو أنفع طريقة إلى فهم هذين الأمرين؟ قال: وأصل ذلك علم الإعراب، الهادي إلى صوب الصواب، إلى طريق الصواب. وقد كنت في عام 49 و700 أنشأت بمكة زادها الله شرفا كتابا في ذلك منورا من أرجاء قواعده كل حال، منورا حال حال كوني منورا من أرجاء قواعد كل حالك أو كل ضلال. ثم إني أصيبت بي وبغيري في منصرف إلى مصر. ولما رجع مؤلفنا هذا الكتاب وأخذه قطع الطريق في الطريق وأخذوا جملة ما أخذوا عدم ذلك الكتاب، راح يعني، فضاع من ذلك الكتاب وسرقه. كما قالوا نسيبه رحمه الله كان جمع في علم النحو ما لم يجمعه غيره، أن سبقه هذا الكتاب كتاب السبوهي الآن، فجمع جمع 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 بحيث إنه أنساه الأشغال الأخرى. فتزوج امرأة وهذه المرأة غارت عليه، إنه ما يتفرغ لها إنما الليل نهار منكب على هذه الكتب اللي جمعها، على العلوم اللي جمعها. فلما ذهب إلى طلب العلم إلى مدرسة أتت بالنار فأحرقت الأوراق كلها غيرة عليه. فلما جاء من المدرسة ورأى ما أصابه غشي عليه، فلما أصاب طلقها، لا استفادت من هذا ولا تركت له خيرا. ثم بعد ذلك ما استحضره وكذلك ما زاده بعد ذلك صار كتاب السبوهي الآن هذا. ولو بقي ذلك ما شاء الله لكان كنزا عظيما، لكنه أصيب بذلك. وعلى شأك التي أصيب ابن هشام بهذه، كان في مكة جمع كل العلوم التي يحتوي عليها العلوم العربية، ثم أراد أن يسافر إلى بلده ومصر، ففي الطريق أصيب بذلك وراح الكتاب عليه. فماذا قال هنا؟ أصيبت بي وبغيري في منصرف إلى مصر. ولما من الله تعالى علي في عام 56، ذاك كان عام 49 و700، عام 49 و700. ثم عاد إلى مكة مرة ثانية في عام 56، صار كم بينهما؟ 7 سنين تقريبا، 7 سنين. في هذه المدة عاد إلى مكة بمعاودة حرم الله ومجاورة في خير بلاد الله، شمرت عن سائر الاجتهاد ولا يأتي لهذا التفرغ إلا هنا. فلما عاد بعد 7 سنين في السنة السابعة إلى مكة، جاءه ما كان جاءه من عزم وقوة ومبادرة لضبط ذلك. ثانيا: واستأنفت العمل لا كسلا ولا متوانيا، ووضعت هذا التصنيف على أحسن حكام وتفصيل، على أحسن إحكام وتبسيط، وتتبعت في مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها، ومؤضلات يستشكلها الطلاب فأوضحتها ونقحتها، ولقد صدق في هذا كله، وأغلاطا وقعت جماعة من المعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتها. هكذا وفقه الله تعالى مرة ثانية. وهذا هو الذي بقي لنا، هذا الأخير، والأول ربما يكون أعلى من هذا أو دونه، الله أعلم، ما عرفنا موقف ذلك الكتاب. فدونك كتابا تشد الرحال فيما دونه، وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه إلا تجاوزونه، إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله. ولقد صدق ما سبقه بمنهج بأسلوب هذا الكتاب أحد قبله. هذا الجمع جمع انفرد به، مع أنه سبقه المالك، سبقه أبو حية، سبقه كذلك أيضا الشيخ من الحاجب، مع أنه اعتنى بجمع كثير من في علم الصرف وعلم النحو الكافية والشافعي إلى آخره، ومع ذلك كلهم منهجه يخالف هذا، يختلف مع مصنف بمثال: ولم ينسج ناسج على منواله. ومما حثني على وضعه أنني لما أنشأت بمعناه المقدمة الصغرى المسماة بالإعراب عن قواعد الإعراب، هذه مطبوعة ومشروحة وبعض منظمة، هذه يعني المقدمة، هذه الإعراب صغيرة هي، وموجودة أيضا في هامش تمرير الطلاب لإعراب ألفية ابن مالك، وموجودة أيضا لحالها مطبوعة. حصل وقعها عند أولي الألباب، وصار نفعها بجماعة الطلاب، مع أن الذي أودعته فيها بالنسبة إلى ما ادخرته عنها كشذرة من عقد نهر، بل كقطرة من قطرات بحر. وهأنا بائح بما أثرته، مفيد لما قررته عررته، مقرب فوائده للأفهام، واضع فرائده على طرف الثمام. الثمام هذا نبت ضعيف، ولقد صدق كتابه عبارة ابن هشام سهلة، ما هي بعيدة. فثمام هذا نبت في البادية، هو ما يقوم فوق وإنما يمشي. ولذلك قالوا مثلا لضرب سهولة الأمر كأنه على طرف الصمام، لأن الصمام إذا أمسكت طرفه ينخلع من أصله، ما له قوة. فيقول لك أنه على طرف الصمام، يقول لك المسائل أضعها على طرف الصمام، فأنه تلتقطها بسهولة ويسر، ما تحتاج إلى كبير أنت. وكتاب هذا فيما نرى الإخوان يستشكلون أو يستبعدون هذا الكتاب، ولا يستبعد، الكتاب سهل، إنما تبذلون جهدكم في فهمه فقط، وفهمه سهل. وقد أخذنا قبل هذا في هذا الدرس الأجرمية مع شرحها، وكذلك أخذنا شذ الرذا مع شرحها، وبعد ذلك فهم هذا الكتاب إذا معناه ثم فهمتم الأول من أصله والفصل. إذا لم تفهموا هذا، لأن هذا مكمل لشذور الذهب، شذور الذهب كان مقتطفا مسائل، وهي أيضا لكونها مقدمة عبارته فيها قليلا فيها وجاز. أما هنا يأتيك بآيات قرآنية ويشرح لك شرحا مستوفيا لإعرابه متقدم وتأخر وزائد وناقص ما شاء الله، فإذا تفهموا منه أكثر. أولا هو المفردات، نصف الكتاب أو أكثر أو نصف الكتاب تقريبا المفردات، الكلمات المفردة، وكلمات المفردة الناس في حاجة لها أكثر من التركيبات، حين، لما، إذ، إذا، الواو، الفا، حتى، ثم، معرفة هذه الأشياء ومعانيها وما يأتي من الآيات القرآنية والأشعار العربية والأحاديث النبوية، هذه الحروف المتعلق بها، هذا هو شرحه نص الكتاب تقريبا. وبعد ذلك يأتي بالتراكيب، قام زيد الحمد لله رب العالمين بين الصلاة والمستقيم، فعلا جملة فعلية وجملة في اسمية وجملة كذا وزائدها وناقصها مقدمها وأخرها، هذا هو إلى آخر الكتاب. ثم في أواخر فوائد مسائل يعني فيها ألحان أو لحون من ما أخطأ في بعض المعربين أو من شراح القرآن أو مفسرين أو ما إلى ذلك، ينبه في كثير من ما وقع فيه من الحفوات. فالكتاب يعني مهم جدا وفهمه سهل، وليس مثل كتب المناطق وعلم الكلام وعلم الأصول كذلك، علم الأصول أشد من هذا، علم النحو أبسط علم وكذلك، وإنما أشده أشد منه الصرف، علم الصرف أشد، لأنه يعني موضوعه مفردات الكلمات، ومفردات الكلمات يعني تصريفها صعب، فلذلك علم الصرف أقوى وأشد من علم النحو. ولذلك ابن مالك وغيره يجعلون علم النحو في أول الكتاب والصرف في آخر الكتاب، حتى أساس على أساس أنه بمعرفة علم النحو يستطيع أن يدرك قعر علم الصرف، وعلم الصرف يعني صعوبته لا يخفى. أما النحو فأسهل ما يكون، وأما ما نراه من يعني خوف أو من هيبة طلاب العلم لعلم النحو هذا يعود إليه، هم الذين استصعبوه وهم الذين بعدوا عنه خسر صعبا عليه، فلو اقتربوا منه واستأنسوا به وتلذذوا به لوجدوا فائدته ولما بعد عليه. فنحثكم على معرفة علم النحو وكذا علم الصرف، وعلم العربية كما سبق لكم هي 12 علما، ومعظم أو كثير منها مفقود، ولكن الموجود المهم موجود، علم النحو والصرف واللغة والاشتقاق أيضا، هذه هي أبرز ما يكون في من 12، وهذه مخدومة وموجودة، وهذه هي التي يحتاج إليها من يفهم، من يريد فهم كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآن يعني استوى الماء والخشبة، العرب والعجم كلهم سواء، بل العجم أي الأفهم من العربي أكثر. لماذا؟ لأن هؤلاء اللغة الدارجة ضيعت عليهم فهم اللغة العربية، ولذلك ترى يصعب عليهم أكثر من غيرهم. وأما العجم فلما لم تكن لغته بدأ يتعلم من صغره حتى فهمها، فلذلك ما يصعب عليه لأنها ليست لغته. وأما هؤلاء جاءت لغة محرفة فلا يريدون أن ينتقلوا منها إلى الأصل إلا بصعوبة. إذن الآن العجم ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليكي أقول فأعرب. أين هؤلاء؟ ما في زمان راح، هؤلاء راح الذين يفهمون. إذا أعرابي سمع قوله تعالى وفي آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما نكل جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. قال الأعرابي أعيد كلامه أعيد هذه الآية فأعاد عليه قال تأكد منها فلما تأكد والله عزيز الحكيم هذا عزة فحكم فقطع. أما غفور الرحيم ما يتناسب مع الآية لو غفر ورحمه لما قطعه. هذا أعرابي يفهم بعارضته بسلكيته كيف تصرف الكلام وكيف يقدم أقر ويختم بماذا. هؤلاء هم الذين راح زمنهم ولا تغتر بكونك عربيا إنما العربي هو الذي تعلم العربية من هذه الكتب الموضوعة ببيان علم العربية. قال ماذا قال على طرف الثمام لينالها الطلاب لأبناء الماء لأبناء توجه سائل من حسن خيمه وسلم من داء الحسد أديمه. من حسن خيمه خيمه معناه المراد قلبه. من حسن خيمه لا طبيعة وسريرته سريرته وقلبه. من حسن خيمه وسلم من داء الحسد أديمه جسده والمراد قلبه هنا جلده. وإذا عثر ماذا يسأله لماذا؟ لأن المعاند والمكابر والذي لا يحترم الناس لو طلب منه هذا ما يستجيب إنما يستجيب من كان سليم الصدر سليم القياد ويرى للناس الناس عرضة للنسيان والخطأ والتحريفات والتصحيفات. فماذا يسأل عنه؟ إذا عثر على شيء طغى به القلم أو زلت به القدم أن يغتفر ذلك يسامحني يعني بماذا؟ في جنب ما قربت إليه من الوعيد من البعيد يعني أحسنت إليه فلا يضيع هذا الإحسان بسبب ما يراه من طغيان القلم وهفوات اللسان إلى آخره. هذا هو الحق. المؤلف من ألف فقد استهدف جعل نفسه عرضة. وأظن انتهى. قال وصيرت قاسية ورددت عليه من الشريد وأرحته من التعب وصيرت قاسية ينادي من كثر وأن يحضر قلبه أن الجواد قد يفو وأن الصارم قد ينبو الصيف وأن النار قد تخمج وأن الإنسان محل نسيان وأن الحسنات يذهبن السيئات ومن ذا الذي ترضى سجاه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. هذا كلام ابن هشام رحمه الله تعالى. وهذا هو الذي يعني يجب أن يكون عليه طلاب العلم إذا رأوا تحريفات وصفات غلط هذه مغتفر إلى جنب إحساناته الكثيرة التي أحببها لطلاب العلم وكذلك الناظم وكذلك القارئ الذي يقرأه عليكم يعني ينبغي أن تعذروه إذا هفوت إلى كذا ولا تعذروه بسبب يعني ما يبدو من هفوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كفى المرأة نبلا ايش هو لينفع الطلاب اي ليكون مباركا فينتفع طلاب العلم. سره السمي يسمى يسمو سموا اذا ارتفع الرفيع. ايش هو ايش عندك طيب انتهت تعالوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيه بنات ربنا وعلى اله وصحبه.